السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شرف الدين يحيى العمليطي رحمه الله تعالى في كتابه نظم الورقات: باب في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم في كتاب النسخ قوله: واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. وسبق الإشارة إلى نسخ المتواتر بالمتواتر، نسخ المتواتر بالمتواتر. وقوله وعكسه حتما يرى، يعني الأحاد بالمتواتر، وكذلك الأحاد بالأحاد. وكذلك واختلف في نسخ، كما سبق الإشارة إليه، في نسخ المتواتر بالأحد وفي وقوعه. والجمهور على أن المتواتر لا ينسخه الأحد، وذهب ابن حزم وجماعة إلى أن المتواتر ينسخه الأحد لأن الجميع وحي. وقالوا إن هذا لا يشكل، لأن النسخ يتجه إلى الحكم لا إلى اللفظ، يتجه يعني معنى أن النسخ يتجه إلى الحكم. فإذا كان الحكم ثابتا إذا كان الحديث ثابت أو النص ثابت بالتواتر ثم نسخ حكمه، فالحكم قد يكون ظنيا واللفظ ثبوته بالتواتر. فإذا كان محط النسخ هو الحكم فلا يمتنع، لأنه يكون باب النسخ الظني بالظني، لأن الأحاد عندهم من باب الظني، وهذا فيه خلاف. فالأحاد المحتف بالقرائن قد يكون يقينيا، وأيضا مما ينبه إليه في مسألة المجمل كما سبق الإشارة إليه، وأنه يخرج من حيز الإشكال إلى البيان بالدليل، وكما تقدم في القرء، وأنه تبين أن المراد به الحيض، وهذا إجمال في الاسم. كذلك الإجمال قد يكون في الفعل، مثل قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، لأن عسعس في اللغة يطلق على الإقبال والإدبار، فهو مشترك بينهما، وهو من الأضداد، كسائر الأضداد في اللغة. فالمعنى قوله سبحانه: والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس أقبل أو أدبر، هذا أيضا مما يكون فيه الإجمال. ومن أهل العلم يقول: يمكن أن تكون هذه الألفاظ تطلق معنى يطلق عليه وعلى ضده، لأنها من الأضداد، مثل الشوهاء تطلق على القبيحة والجميلة، وألفاظ من الأضداد معلومة في كلام العرب. وعلى هذا يقولون إنه لا إجمال فيه، لأن قوله سبحانه: والليل إذا عسعس، أقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا أقبل، وأقسم بالليل إذا أدبر، فهو أقسم سبحانه وتعالى بإقباله بابتداء الظلام، وأقسم أيضا بإدباره قبل الصبح، ولهذا قابله قال: والصبح إذا تنفس. كذلك يكون الإجمال في الحرف، الإجمال في العام، قوله تعالى: والراسخون يقولون آمنا به، هل هذا حرف عطف أو استئناف؟ وقال جمع من العلم إنه لا يمتنع أن يكون هذا وهذا، وتفسيره متجه، ممكن أن يفسر على أنها استئناف وأنها على أنها عطف، ولكل وجه صحيح كما هو قول معروف. كذلك أيضا يمكن أن يكون في جملة: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي، الجمهور على أنه الزوج، وذهب مالك واختار شيخ الإسلام إلى أنه الولي، فهذا إجمال في جملة في إجمال في جملة. وبالجملة هذه المعاني المجملة والألفاظ المجملة تأتي مفسرة مبينة. وأحيانا عند التأمل يكون ما ذكروه مجمل ليس بمجمل في الحقيقة، يعني حينما نرى في كلامهم هذا مجمل لا يسلم، وسبق الإشارة إلى قولهم حرمت عليكم أيتها، حرمت عليكم أمهاتكم وأحل الله البيع، بعضهم يقول هذا مجمل، والصواب أنه ليس مجمل بل هو بين واضح لا إشكال فيه. أيضا سبق في بيت وأشكل على بعض الإخوان، هو الحقيقة مشكل من جهة نظم الكتاب، نظم المصنف رحمه الله، لكن المقصود ظاهر. البيت اللي هو 99 قوله الظاهر الذي يفيد ما سمع، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، هو يقصد كما سبق أنه إذا كان اللفظ ظاهر معناه واضح وله معنى مرجوح، لكن المعنى الظاهر بين ويمكن أن يفسر بمعنى مرجوح، مثل ما تقدم البيعان بالخيار، البيعان بالخيار إلا أن يتفرقا، التفرق ظاهره بالأبدان ويمكن أن يفسر بالأقوال. فقوله والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، قد يفهم من كلام المصنف أن الظاهر هو الذي له معنيان، معنى ظاهر ومعنى راجح ومعنى مرجوح، ولكن المقصود بالظاهر والمعنى المرجوح للراجح، لأنه قال سوى المعنى الذي له وضع. الظاهر الذي يفيد ما سمع، يفيد الذي سمع، وهذا الذي سمع هو المعنى المرجوح، معنى سوى الذي له وضع، الذي له وضع المعنى الظاهر الراجح. ولهذا قال كالأسد اسم واحد السباع، الأسد اسم واحد السباع، فقد يفهم من كلامه أنه يريد بذلك أن الظاهر هو ما له معنيان، أحدهما مرجوح والآخر راجح، والظاهر هو المعنى المرجوح. هذا قطعا لا يراد، إنما يكون المراد المعنى المرجوح عند وجود الدليل بتأويل بدليل بين مثل ما تقدم. لكن المصنف رحمه الله النظم ربما يسوق الإنسان إلى عبارات قد تكون تشكل، ولهذا يقول جائز في حالة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فالشعر صلف خاصة في مثل هذه المعاني. قال رحمه الله تعارض النطقين في الأحكام، لما ذكر أحكام تتعلق بالنسخ والظاهر والمجمل ذكر التعارض، وإن كان العلماء أو في غالب كتب الأصول يذكرون باب التعارض والترجيح في آخر أبواب أصول الفقه، وهو المناسب، لأنه بعدما يورد القواعد والأصول في هذا الباب فيورد التعادل أو التعارض والترجيح الوارد على ما تقدم من الأدلة، ما تقدم من الأدلة، فيعطيه قواعد في هذا الباب، وأن ما مضى قواعد مستقرة مستمرة، فإذا ورد التعارض فيها فهذا هو طريق النظر والجامع. لكن المصنف رحمه الله تابع للأصل، والأصل متن مختصر يريده بحسب ما سنح في خاطره فيما يظهر. يقول تعارض في الأحكام، بعضهم يعبر عن التعادل، التعادل والترجيح، تعادل الشيئان إذا تقابلا، وهذا ربما يكون يعني أحسن، وبعضهم يعبر بالتمانع، بالتمانع. وعلى كلا التعبيرات فإن هذا التعارض أو التعادل والتقابل بين النصوص في نظر الباحث والعالم والمجتهد، أما الشريعة نفسها فلا تعارض فيها بالإجماع، وخاصة في القواعد الكلية، وكذلك أيضا في سائر النصوص لا يمكن أن يكون فيها تعارض ولا تقابل ولا تعادل، إنما التعارض والتقابل في كلام الناس، أما كلامه سبحانه وتعالى فكما قال سبحانه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كتاب أحكمت آياته ومحكم، والإحكام هو الانتظام والاتساق في الآيات، فيصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما. والشريعة كلها حكم وأحكام متطابقة متناسقة متوافقة، يصدق بعضها بعضا، إنما قد ينعقد في نفس الناظر أن هذا الدليل يعارض هذا الدليل فينظر بوجه من الوجوه التي يجمع بينها في الأدلة. ولهذا عقدوا هذه الأبواب لأجل أنه إذا عرض شيء من هذا فهذا هو وجه الجمع. وهذا في الحقيقة يدعو إلى النظر والبحث، فحينما يأتي دليل ويأتي دليل آخر ربما يكون في النظر الظاهر أنه متعارضان، فيدعوك إلى البحث والنظر والتأمل، وتعلم أنه من الحكمة حيث جاء هذا الدليل فهو ليس بعام فهو خاص، هو ليس بمطلق هو مقيد. ولا شك أن التقييد والتخصيص فيه رحمة في التيسير، حيث لم يكن عاما فكان التخصيص فيه رحمة، أيضا يكون النص عام فالتخصيص يكون فيه شدة ربما، فحيث ما كان النص عاما فالحكمة والرحمة في عمومه، وحيث ما كان خاصا فالحكمة والرحمة واليسر في خصوصه، وحيث ما كان مطلقا فاليسر والسعة والخير في إطلاقه، وحيث ما جاء مقيدا فكذلك يكون التقييد هو الرحمة واليسر والسعة. ولهذا جاءت النصوص مطلقة وجاءت عامة وجاءت مقيدة وجاءت خاصة، وسائر أنواع الأدلة الناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك. قال: تعارض النطقين، النطقين يعني في الكتاب والسنة ما جاء من الأدلة، وهذا إشارة إلى أن الأفعال لا تعارض فيها، لا تعارض فيها لأنها لا تقع إلا على وجه واحد في الأحكام، وأن التعارض يكون في الأحكام لا في الأخبار، الأخبار لا تتعارض، فلو تعارض الخبر مع الخبر لابد إما أن يكون أحدهما صدق والآخر كذب والآخر أو أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ونحو ذلك، إنما التعارض في الأحكام التي تكون من باب يعني العمل أو الإنشاء فيها، فينظر في وجوه الجمع. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، أي على أربع أقسام أربعة، يعني بالحصر والنظر أنها أربعة أقسام: إما عموم، هذا الأول، عام مع عام، تعارض عام مع عام، أو خصوص، هذا الثاني، خاص مع خاص، فيهما يعني العموم في النص والعام عموم تام، وكذلك الذي يقابله عام، كلاهما عام، أو خصوص كلاهما خاص، أو كل نطق فيه وصف منهما، يعني تقابل بين، يعني أحدهما عام والآخر خاص. كل نطق فيه وصف، عندنا وصفان عام وخاص، فأحدهما في وصف ماذا؟ العموم، والآخر في وصف ماذا؟ الخصوص، وصف منهما، هذا الثالث. الرابع: أو فيه كل منهما، كل نص فيه الوصفان، فيه العموم والخصوص، فيه العموم والخصوص، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهار، يسمونه العموم والخصوص الوجهي، هذا يمثلونه بدائرتين تتقاطعان في جزء، يعني تعمل دائرة هكذا ودائرة أخرى أخذت حيزا يسيرا من الدائرة، فهما متفقان مثلا في الربع أو الثلث أو النصف، وانفردت كل دائرة بمساحة خارجة عن الدائرة الأخرى، يسمونه عموم وخصوص وجهي، الخصوص والتلاقي في جزء منهما. فهذه أربعة أقسام بالحصر في النصوص الواردة في الشريعة، وأن وجوه النظر كثيرة، وسيأتي في كلام مصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: أو فيه كل منهما، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف، ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم.
نعم، بارك الله. قال: فالجمع بينما تعارضا، يعني إذا جاء نصان متعارضان فإن هذا التعارض في نظرك أيها المجتهد أيها الباحث أيها الدارس أيها الطالب، فلا تعارض الحقيقة. ولقال فالجمع بينما ما اسم موصول، المعنى أن كل نص يدعى أنه متعارض ففي النص الأمر لا تعارض. قال بينما، يعني وما اسم موصول عام، المعنى أنه كل نص يدعى فيه التعارض فالجمع وارد بوجه من وجوه جمع، المعنى لا تعارض. هذا واضح أنهم يفسرون التعارض حينما يكون بادئ ذي بدء، بادئ ذي بدء، ثم بعد ذلك قد لا يظهر لك وجه الجمع فتتوقف كما سيأتي. فالجمع بينما تعارضا هنا في الأولين، ما هما الأولان؟ عام وعام، والثاني خاص وخاص. في الأولين واجب إن أمكن، واجب يجب الجمع. لماذا؟ لأن ولقال واجب لأن الجمع بينهما عمل بكل منهما، عمل بكل منهما. ولهذا قال فالواجب في الأول واجب إن أمكن، إن أمكن. طيب يقول إذا أمكن الجمع بينهما فإنه يجب عليك ذلك، لأن وجوه النظر أربعة. أول وجوه النظر الجمع، الثاني ما هو الثاني؟ الترجيح. هنا جواب آخر، ما النسخ. طيب الثالث بعد النسخ ماذا؟ الترجيح، ثم التوقف. التوقف في الحقيقة توقف نسبي، ولهذا بعضهم ذكر بعد النسخ التوقف، ذكر بعد النسخ التوقف، والمعنى أنه يلجأ إلى الترجيح، يلجأ إلى الترجيح. فالطريق الأول هو الجمع، إذا أمكن الجمع، لكن الجمع لا يكون بتعسف، لا يكون بتكلف، لا يكون بتكلف ولا يكون بتعسف. أحيانا يكون الجمع ظاهر بين لا إشكال فيه، وهذا واقع في النصوص. قال واجب إن أمكن أو حيث لا إمكان، ما أمكن الجمع، متعارضان من كل وجه في نظرك، فالتوقف تتوقف. فإنه في الحقيقة لا تعارض بينهما، بل لا بد أن يكون وجه من وجوه النظر ثابت في هذين النصين، لكن أن تقصر علمك عنه فتوقف أنت وقل الله أعلم، وقد أحسن من انتهى إلى ما علم. وقد يكون عند غيرك وجه من وجوه النظر كالجمع، وآخر ما يظهر له، وربما يقول آخر بالنسخ، وربما يقول آخر بالترجيح. فالذي ينظر مكلف بما ظهر له، قد يكون ما ظهر له صواب وقد يكون غير صواب. قال وحيث لا إمكان، يعني في نظره، فالتوقف هو توقف نسبي ليس توقف مطلق، ما لم يكن تاريخ كل يعرف. فإذا علم تاريخ كل منهما ففي هذه الحالة يعمل به. يقول رحمه الله قبل ذلك فالجمع بين ما تعارضا هنا، بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب. لماذا ذكر الوجوب هنا؟ لأن التعارض عام مع عام، والتعارض مع عام مع عام كأن كل جزء من هذا العام يقابل كل جزء عام، وكذلك الخصوص كأن كل جزء من هذا الخاص يعارض هذا الخاص. مثال الجمع، مثال التعارض بين العامين، هل هناك مثال تستحضرون أمثلة في هذا؟ نعم نعم، هذا سيأتينا أنهم باب التعارض من باب الخصوص الوجهي، لا من باب العام مع العام، نريد العام مع العام، العام مع العام. مثل نعم طيب نعم، هذا تعارض عام وعام ولا خاص مع خاص؟ خاص مع خاص، يعني خاص بمس الذكر، خاص بمس الذكر. وثم جاء بضعة منك حديث طلق بن علي. نعم.
أيما إهاب دبغ فقد طهر في حديث عبد الله بن عكيم على تصحيح لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصر.
لكن نعم هذا لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصر. طيب هذا صحيح, هذا صحيح يعني لا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصر. وأيما إهاب دبغ فقد طهر. فهذا هذا الحديثان حصل تعارض بينهما. وجوه النظر كثيرة في هذا الحديث, منهم من ضعف حديث عبد الله بن عكيم وقال إن حديث إذا دبغ الإهاب أرجح وأصح, ومنهم من قال إنه منسوخ, ومنهم من قال إن الذي في حديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفع ميتة بإهاب, والإهاب قبل أن يدبغ بإهاب ولا عصب, أما إذا دبغ فسمى جلدا أو شنا. طيب هذا وجه من جمهور التعارض مع وجه من وجوه الجامع, لأن لا نريد أن نسترسل, لأن مثل هذه مثل بعض الأحاديث الكلام فيها طويل جدا, لكن الشأن التمثيل. أيضا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان, حرمت عليكم الميتة, حلت ميتنا الدم, ها ايش قال الجود الجراد والحوت والدم والطحال. لكن هو هل هو عام ولا خاص ميتة البحر؟ خاص بالجراد مع البحر, فعلى هذا يكون من باب العام والخاص لا من باب العام مع العام. باب العام لأن خصص الجراد والحوت وهذا بالبحر, وذاك عام في كل الميتات, فنخص عمومه بهذا الحديث, نخص عمومه. من ذلك أيضا في قوله سبحانه وأن تجمعوا بين الأختين, وقول سبحانه أو ما ملكت فإن خفتم لا تعدلوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. ظاهر هذا النص أو ملك أيمانكم أنه يجوز الجمع بين الأختين في ملك اليمين في الفراش, في الفراش أن تجمعوا الأنعام, تجمع بين الأختين. وقوله سبحانه تعالى أو ملكتي مالكم, قول أن تجمعوا بين الأختين ظاهره المنع للعموم يشمل كل أختين, كل أختين في باب النكاح أو في باب التسري أو في باب سويه. قال عثمان أحلتهم آية كما روى مالك الطعن وحرمتهم آية. فرجح جمهور العلماء أو عامة أهل العلم تحريم الجمع بملك اليمين في الفراش, وعضدوه بأن الأصل في الأبراع ماذا؟ التحريم. وهناك أيضا وجوه أخرى, وجوه أخرى. طيب هناك تعارض الخاص, التعارض الخاص خاص مع خاص مثل ماذا؟ هو ممكن بعض الأدلة تصلح لهذا وهذا, لكن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج ميمونة وهو محرم, قالت هي رضي الله عنها تزوجني وأنا حلال. وكذلك قال رافع أبو, نعم أبو رافع عند أحمد الترمذي تزوجه حلال, قال وكنت السفير بينهما عند أحمد الترمذي. طيب حديث ابن عباس يقول زوجه محرم وهي تقول أنا حلال. رجح العلماء روايتان صاحبة القصة, وأبو رافع أيضا هو السفير وهو أكبر من عباس, وقالوا إن ابن عباس وهم رحمه الله كما قال أوهل كما قال سعيد مسيب. ومنهم من قال أول قوله وهو محرم أي في الشهر الحرام, كما يقول كما يقال قتلوا الخليفة ابن عفان محرما في الشهر الحرام. فهذا وجه من وجوه الجمع, لكن أظهر هو الترجيح, الترجيح. طيب كذلك أيضا من تعارض الخاص والخاص قول النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. وش ظاهره؟ حل الخاتم الحديد, أن خاتم الحديد حلال بيعه ولبسه ونحو ذلك. نعم التمس, هذا في الصحيحين التمس ولو خاتم حديد. حديث عبد الله بن بريدة أنه قال في حديث من رأى رجل متختم بخلحين قال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. هم طريقة بطيبة عبد الله المروزي. وكذلك لو شاهد عند أبي داود عن عبد الله بن عمر وفي النهي عن خاتم الحديد, حديث سهل مساعد يدل على جواز خاتم الحديد, وهذا الحديث يدل على المنع, إما المنع الصريح أو لأنه من حلية أهل النار فهما تعارضا. السلام عليكم. بركات.
سامحني
بارك الله.
هذا الخاتم هذا حديث ولا
فرة؟ تسأل عنها الخبرة. أنا لست أقول يسأل عن اللي يعرفونه. أستغفر جزاك الله خير.
أستغفر
جزاك الله خير.
هذا فضة.
نعم طيب. بارك الله فيك.
الله سامحني.
بارك الله جزاك الله. أستغفر.
سامحني.
جزاك الله خير. ف الحديث حديث ابن عباس حديث سهر رضي الله عنه ابو العباس سالم سعد الساعدي رضي الله عنه مثل ما تقدم يدل على جواز الخاتم من حديد, خاتم من حديد. وحديث وهذا الحديثان الاخران يدلان على النهي عنه. منهم من يجمع بينهما مهما امكن, قالوا يحمل حديث النهي على خلاف الاولى والكراهه, حديث سالم سعد على الجواز, أو قالوا الحديث سالم سعد لا يدل على جواز التختم, يدل على جواز التختم من قول التمس ولو خاتم الحديد ليس المعنى يتختم به, وهذا فيه نظر لأن النبي قال التمس ولو خاتم الحديد, فالصناعة يدل على جوازه على جواز استعماله, وليس فيه نهي صريح للرجال كما في الذهب. ووجه آخر من وجوه النظر هو الترجيح, الترجيح وهذا أحسن. الترجيح معنى نقول حديث سهل بن سعد أصح والحديث أخرى مرجوحة فتكون شاذة أو ضعيفة. إن كان سند السالم من الضعف فهو شاذ. وهذه طريقة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى شذوذ مثل هذا الخبر. كذلك أيضا من التعارض بين الخاص والخاص قول النبي عليه الصلاة قوله في حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود بسند جيد أيما امرأة ملك زوجها عصمتها, أو قال لا يحل لامرأة صدقة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها, يعني إذا عقد عليها. يظهر الحديث أنه أنها لا تتصرف في مالها إلا بإذنه, ليس المعنى أنه يملك مالها, لا إذا تتصرف تبيع تشتري بإذنه. معنى الحديث صحيح في الصحيحين وظاهر العمومات والأدلة أنها تتصرف في مالها, امرأة رشيدة تتصرف في مالها, ولهذا في بضعها الإذن لا يكون إلا بإذنها لا في مالها ولا في بضعها إلى غير ذلك. وقالت ميمونة يا رسول الله أشعرت أني اعتقت صفية, يا رسول أشعرت أني اعتقت فلانة جارية لها, تقول ميمونة قال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أعطيت أخوالك كان أعظم لأجلك. ما قال لما لم تستأذنيني لم تخبريني. والنبي وهذا في الصحيحين, والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ابن سعيد الخدري وجمعناه عن بعض الصحابة في البخاري مع جابر وابن عباس وعنهما جميعا أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الرجال جاء إلى النساء وقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن, فجعلت مرة تلقي من خواتمها ومن قرطها ولم يقل لهن استأذن ماذا أزواجكن, فيدل على أنها تصرف في مالها رشيدة لا تمنع. هذا الحديث إما مثل ما تقدم حديث الخاتم, إما نقول إنه شاذ مخالف الأخبار الصحيحة والشذوذ مما يعل به الخبر, وإما أن يحمل على حسن العشرة وطيب النفس استئذانه من باب تأخذ مشورته رأيه, لأنه ربما يكون نظر زوجها لها أحسن في بعض الأمور وربما يرشدها إلى شيء يكون أنفع لها. لكن الحديث لا يحل لامرأة وصرفه إلى الاستحباب موضع نظر, فالأقرب إما شذوذه أنه لا يصح الخبر. قال مالك رحمه الله وجماعة يحمل على التصرف في ما زاد على الثلث, وهذا تقييد لا أصل ضعيف, هذا تقييد لا دليل عليه وينظر في ثبوت عن مالك رحمه الله. طيب هذا إذا تعارض, فالواجب فالجمع بين ما تعرض هنا في الأولين واجب إن أمكن واجب, أو حيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل عرف. إذا عرف التاريخ عند التعارض ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ المتأخر ناسخ للمتقدم. وهذا في الحقيقة كلمة محكمة من الناظم رحمه الله على صدق، وفي دليل على أنه لا نسخ إلا مع التعارض. ولو علمنا المتأخر وأمكن الجمع فنجمع، ما نقول إن المتأخر ينسخ، لا، نقول ينسخ إذا لم يمكن الجمع. إذا أمكن الجمع بينهما فإن نجمع ولو علمنا المتأخر منهما. نعم.
قال رحمه الله: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما.
نعم، بارك الله. إذن هو رحمه الله أيضا أجاب وبين كما قال في مسألة النسخ، قال: فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدما. وهذا المنطوق في الحقيقة واضح من مفهوم قوله ما لم يكن تارك كل يعرف، لكن صرح بهذا المفهوم في قوله فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدما، أي عند عدم إمكان الجمع. قال رحمه الله: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. ما هو الثالث؟ الثالث ما هو من وجوه التعارض؟ عام وخاص، وهذا في الحقيقة كثير، وهو الذي يرد في نصوص الكتاب والسنة، وهو أكثر هذه الأنواع، العام مع الخاص. هذا عام، هذا عام ليس فيه خصوص، وهذا خاص ليس فيه عموم. سبق لنا أمثلة في هذا، من الأمثلة في هذا الباب وش تذكرون؟ نعم، طيب، هناك نصوص أوضح أيضا. لا، عام وخاص، عام وخاص، هذا عموم وخصوص وجهي، يمكن بعضهم يذكره في العام والخاص، لكن نريد العام الذي لا خصوص فيه والخاص الذي لا عموم فيه. تقدم معنا: والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروش، ظاهره عام في كل مطلقة، خص عموم بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا كانت حامل هل تعتد بالقروء لوضع الحمل؟ وضع الحمل. وظاهره أيضا عام في المدخول بها وغير المدخول بها، خص بقوله تعالى: يا أيها ثم إذا نكحتم ثم طلقتم قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها. نعم، وكذلك أدلة كثيرة من هذا. وفي السنة أيضا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما سقي بالماء بالعيون والأنهار فالعشر. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري: ظاهر العموم في القليل والكثير، ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، خص منه أو جعل الواجب في خمسة أوسق فأكثر، وأنه لا يجب في كل ما سقت العيون ولو كان قليل، إنما يجب فيما بلغ خمسة أوسق. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: في الغنم لم في صدقتها في الغنم، ذكر أنها فيها الزكاة إذا بلغت 40 فيها الزكاة، فيها الزكاة. في حديث بهز بن حكيم عند أحمد وابن: في الغنم سائمتها قيد. الحديث الأول ظاهره أن تجب الزكاة في الغنم مطلقا إذا بلغت النصاب، سواء كانت سائمة ماذا أو معلفة. وجاء في اللفظ الآخر في السائمة قيده. هذا يعني من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد، فله هذا وهذا لتقارب العام والخاص والمطلق والمقيد. قال: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. وهذا يسير سهل وبه عمل بالنصين، فنعمل في العموم بما سوى حالة الخصوص، ما سوى حالة الخصوص. طيب، وكذلك في قوله تعالى: أحل لكم ما وراء ذلكم، لما ذكر المحرمات خصت منه السنة ماذا؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها. طيب، قال: وفي الأخير، ما هو الأخير؟ العموم والخصوص الوجهي، العام من وجه وخاص من وجه، مع من وجه خاص من وجه تقابل. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، يعني أن الأخير فيه الشطران، كأنه شطر إلى شطرين عام وخاص، ومقابله عام وخاص، فاتفقا في وجه، اتفق فهو عموم وخصوص وجهي. هناك قسم آخر عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، يعني أحدهما خاص مطلقا والآخر عام مطلقا، مثل ماذا؟ الإيمان والإسلام، أيهما الخاص مطلقا والعام مطلقا؟ طيب الإيمان والإحسان أيهما الخاص مطلقا والعام مطلقا؟ الإحسان خاص والإيمان عام. ولهذا تمثل هذه الأقسام في دوائر، تجعل دائرة صغيرة ثم دائرة أكبر ثم دائرة فيها الدائرتان، الدائرة الأولى ما هي؟ دائرة ماذا؟ والثانية والثالثة. هذا عموم وخص مطلق، يعني أن أحدهما خاص مطلقا لا يخرج عن ما هو فيه، والذي بعده عام مطلقا لم يدخل، يعني لم يعني أنه عام مطلقا فيما بالنسبة للإحسان لما بالنسبة، وكذلك الإسلام بالنسبة للإيمان وبالنسبة للإحسان، فهو خاص مطلقا داخل في الإيمان، والإيمان داخل في الإيمان هو الإحسان، والإيمان عام مطلقا، عام مطلق شامل لجميع الإحسان، ولم يخرج منه ولم يخرج من إحسان خاص له، وهذا واضح. ولن يقول كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، ها؟ ولا نقول كل مسلم مؤمن ولا نقول كل محسن مؤمن، لماذا؟ لأن هناك خصال خاصة، خصال، وهذا التقسيم بالنسبة لأهل الإسلام لا بالنسبة لخصال الإيمان، هذا التقسيم بما لا بالنسبة لخصال الإيمان، لأن خصال الإيمان في الإحسان أكثر من خصال الإيمان، وخصال الدين في الإسلام في الإيمان أكثر من خصال الدين في الإسلام، إنما هذا التقسيم بالنسبة لأهل الإسلام، فأهل الإحسان أخص الناس، ثم يليهم من؟ الإيمان، ثم يليهم الإسلام، ولهذا الإسلام وصف عام لجميع المسلمين، أما أهل الإيمان فهم أخص وأقل، أخص منهم وأقل ماذا؟ أهل الإحسان. أما بالنسبة للخصال فلا شك أن خصال الإحسان أعم وأكثر من خصال الإيمان، لأن الإحسان إيمان وزيادة، ولذا ذكر حي جبرائيل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو أعلى درجات الدين. فهذا عموم وخصوص مطلق، أما هذا اللي عندنا عموم وخصوص وجهي. وهذا القسم هو الذي يشكل في النظر في النصوص، حتى صار بعض أهل العلم يتورعون من الكلام في العام والخاص الوجهي لشدة الاشتباه، لكن العلم يبينون هذا. فمثلا عندنا حديث لا صلاة بعد العصر حتى ماذا؟ تغرب الشمس، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا فيه عموم وخصوص. ما هو العموم الذي فيه؟ إذا دخل أحدكم ظرف يشمل أي وقت، دخل الصبح، بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد في أي ساعة من لينها دخلت، يدخل في عموم إذا دخل، علق بالدخول، فليصلي ركعتين، عام ولا خاص؟ خاص. في ماذا؟ لا، خاص في التحية، فليصلي ركعتين، خاص في الصلاة، يعني خاص في صلاة التحية، هو عام في الدخول، خاص في الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر، لا صلاة، لا نافية للجنس، لا صلاة والنفي يفيد العموم، يفيد العموم، تقدم أن من العموم النافية للجنس، مثل قول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة عام في ماذا؟ في كل الصلوات، لا صلاة بعد العصر عام. طيب، لا، وقوله العصر خاص فيما بعد العصر، فيما بعد العصر. وعلى هذا نقول إن عموم قوله عليه لا صلاة عام، وحديث فليصلي ركعتين خاص ولا عام، نخصص عموم لا صلاة بقوله ركعتين، يصلي ركعتين. خصصنا عموم قوله لا صلاة بقوله فليصلي ركعتين لأنه خاص، لأن ليس في عموم في صلاة فليصلي ركعتين بس، لا يجعل ركعتين، لا يجعل، فهو خاص. طيب بعد العصر خاص ولا عام؟ قل إذا دخل أحدكم مسجد عام، إذن نخص عموم قوله إذا دخل بقوله بعد العصر، فيكون قوله فليصلي ركعتين، يصلي ركعتين، النهي عن إزالة ركعتين خاص بأوقات النهي. أما سوى أوقات النهي بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء فهو هذا مخصوص عمومه بقوله بعد العصر وبعد الفجر في الوقت. فإذا دخل الإنسان بعد الظهر كم يصلي من ركعة؟ ركعتين ولا ما شاء؟ ما شاء. نقول هذا قوله دخل يفصل ركعتين، ليس صلاة ركعتين عام، لا ركعتين هذا إذا دخلت في أي وقت سوى وقت النهي صلي ما شئت، لأنه ليس وقت النهي. إذا دخلت وقت النهي، إذا دخلت وقت النهي فلا تجد على ركعتين، فلا تجد على ركعتين، لأن قوله لا صلاة عام في النهي عن الصلوات خصصناه بالركعتين بعد العصر بالركعتين بعد الفجر في صلاة التحية. فهذا هو العموم والخصوص الوجه، خصصنا عموم كل منهما بالآخر في الشق الذي حصل التعارض فيه، وهذا يحصل به العمل بالنصين ولا تعارض أيضا. نعم نحن هو تعلم من البحث ليس في هذه المسألة، المقصود هو التمثيل، لكن حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وعمر بن عبسة وعقبة بن عامر والصنابحي وعمر بن عبسة حديث كثيرة تزيد على 20 في الصحيحين وغير الصحيحين، هذه الأحاديث جاءت في النهي. أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر هذه عمومها عموم غير محفوظ، فجاء تخصيصها بأدلة، تحية المسجد، الفائتة من نام عن صلاة ونسيها في بعضها بالإجماع في بعضها قول الصحيح، قضاء الركعتين بعد الفجر، ركعة الطواف يا بني عبد مناف إذا تم الطواف ليتصلى أي ساعة إن شاء من ليل أو نهار، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل يوم الجمعة صلي ركعتين. كذلك هو يشمل كل ذات سبب، يشمل كل ذات سبب على الصحيح لا نقول. ولهذا أدخلوا في ذوات الأسباب كهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم وهو الصحيح، وأدلتك كثيرة يعني. والعموم يقولون العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص، قول فليصلي ركعتين هذه لم تخص منها صورة. أما الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر خصت منها صور، نصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الفجر، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، محل اتفاق من أهل العلم في الصلاة. كذلك فائتة اليوم، لو إنسان فاتته العصر فاستيقظ مع غروب الشمس فإن عصر يومه يقضيها بلا خلاف، عصر يومه حتى الأحناف عندهم إنما خاله في فجر يومه، أما عصر يومه ما خاله فيه. الإنسان استيقظ مع غروب الشمس فصلى ركعة، فنام عن صلاة العصر فصلى ركعة ثم غربت الشمس يكمل عندهم، لأنه بعد غروب الشمس يكون الوقت ماذا؟ وقت إذن في الصلاة. صلاة الفجر هو اللي خالف فيه فيما إذا أدركها عند غروب عند طلوعها، يعني بعد الفجر قبل أن تطلع، فهل يصلي؟ قال لا ما يصلي، لأن إذا صلى وطلعت الشمس وافق وقت النهي، وقت النهي. وهذا قول ضعيف وضعفه معلوم كلام أهل العلم. فالشأن أن هذه الصورة في العموم والخصوص الوجهي لا تعرض. أيضا مثل قول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه في حديث ابن عباس، من بدل دينه فاقتلوه، هذا عام وخاص. وقوله في علي بن عمر لما رأى امرأة مقتولة في إحدى الغزوات أنكر ذلك وأنكر قتل النساء، هذا أيضا في عموم خصوص. حديث من بدل دينه، من نكرة في سياق الشرط عام، بدل دينه فاقتله عام في ماذا؟ في الرجال، نساء. خاص في ماذا؟ في الردة، صح ولا لا؟ وصية أبي بكر ليزيد بن معاوية، وجاء في الحديث أيضا حديث بريدة أيضا. المقصود فأنكر قتل النساء، أنكر قتل النساء، هذا عام في الحربيات والمرتدات. خاص النهي عن قتل، عام في الحربيات والمرتدات، وخاص في النساء، خاص في النساء. إذن العموم النهي عن قتل النساء عام، سواء كانت حربية أو مرتدة. قول بدل الدين واقتلوه عام في الرجال والنساء، خاص في الردة. فنخص عموم قوله في عموم إنكاره لقتل النساء وأنه يشمل حربية مرتدات، فنقول إن هذا العام مخصوص بالحربية، فالحربية هي التي لا تقتل، المرتدة ماذا؟ تقتل. فنخص عمومها، فقولها أنكر قتل النساء هذا عام، ما قال يعني قتل المرتدة قتل، لا، أنكر قتل النساء. وقوله فاقتلوه عام في الرجال النساء، خاص في من بدل دينه، فيكون قاضيا على عموم النهي عن قتل النساء، فيختص النهي بالحربية، يعني مراد بالحربية التي لا تقاتل، يعني إذا كانت يعني مع قومها لا تقاتل، لكن حينما تقاتل تحمل السلاح تقتل، مثل الشيخ الكبير والصبي إذا قاتل قتل. لكن لو كانت معهم مثلا تخدمهم وما أشبه ذلك وتتطبب ونحو ذلك، فهذه لا يتعرض لها إلا إذا حملت سلاح وقاتلت، هي حربية لأنها معهم. فهذا خاص في يعني عام في القتل فيها في الحربية المرتدة، وذاك عام وذاك خاص، وذاك خاص. ولهذا خصصنا عموم الحديث بخصوص ذاك، وكان من هذا الوجه كما تقدم في النهي عن الصلاة والإذن أو الأمر بالصلاة الركعتين تحية المسجد. قال وفي الأخير شطر كل نطق، من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص هذا الجواب، يعني هذا البيت يعني أن كل دليل كل دمها من هذين الدليلين المتقابلين فيه شطران، شطر خاص شطر عام. وحصل التوافق أو التقابل في هذا الخاص، هذا الخاص، ولكل منهم عموم غير عموم الثاني. فاخصص عموم كل نطق مثل ما تقدم في حديث أبي سعيد في حديث أبي قتادة في صلاة التحية، ما حديث لا صلاة بعد العصر، اخصص عموم كل نطق. خصصنا عموم حديث أبي قتادة بخصوص حديث لا صلاة كما تقدم، وكذلك خصصنا عموم أو خص عموم حديث أبي قتادة تحية بعموم قوله في النهي عن الصلاة، وأن قول لا صلاة عام يخص منه تحية المسجد. فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما، اعرفنه لأنه هذا القسم مهم وهو الذي يشكل، وبمعرفته يحصل الجمع بين النصوص في هذا الباب، ويتبين أنه لا تعارض بين النصوص وأنها متوافقة ومتألفة، خاصة أنه في الغالب أن هذا الوجه له شواهد، ولذا لم يكن مجرد هذا النظر، يعني هو في الحقيقة لو لم يكن إلا هذا الوجه وهو تخصيص، يعني العموم خصوص وجهه، لو لم يكن مثلا في حديث سعيد خدوي وأبي قتادة إلا هذا الحديثان، ربما لم يكن هذا الجمع قويا لأنه ربما يشكل، ويبعد مثلا أن يكون التكليف بالشريعة بهذا الوجه الذي لا يحصل أحيانا إلا بنوع من التكلف. لكن أهل العلم قالوه لأن حديث أبي قتادة جاءت الأدلة واضحة في الشهادة لخصوصه، فليس المعنى خاص بهذا الخبر، إلا لو لم يوجد، إذا وجد إلا خبر وجد خبران متقابل على هذا الوجه وليس لأحد منهما شواهد ترجح، فالقول بذلك موضع نظر. لكن قلما، بل إنه لا يكاد يوجد نص من هذا الوجه إلا وهناك أدلة تؤيد هذا الوجه من الجمع. ولذا سبق أن قوله عليه الصلاة والسلام فلا يجد حتى يصلي ركعتين جاءت الأدلة الصريحة في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الصلاة بعد الفجر في عدة صور مثل ما تقدم، قال من نام عن صلاة ونسيها يصليها ذكرها، ولو ذكرها بعد العصر ولو ذكرها بعد الفجر، ورأى رجل يصلي بعد الفجر ركعتين فقال ما هاتان، قال لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام في دلالة على أن ذات السبب تصلى في وقت النهي، مؤيد لحديث أبي قتادة. وتقدم قول عليه الصلاة والسلام في حديث جبير مطعم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذا يشمل صريح في أن أي ساعة يصليها الإنسان في الحرم أنه لا بأس إذا طاف وصلى، مو بأي صلاة كما يقول بعضهم هو قول الشافعي أن الحرم ليس في وقت نهي، ورد في حديث ضعيف، لكن هذا حديث طاف وصلى، أما صلى بطواف لا، لا بد أن يكون هناك سبب يصلي تحت المسجد لا بأس في الحرم مثلا. إذا أراد أن يطوف بعد العصر بعد الفجر له أن يصلي طاف وصلى، وهذا واضح في أن، بل إنه كد البين طاف وصلى أي تلك الصلاة التي سببها الطواف، ولا يؤخر طلوع الشمس، فالأولى والأكمل أن تصليها مباشرة لأنك تلحق العبادة، ولأنه ربما أيضا نسيها وفي الغالب أن يتكاسل عنها ويغفل عنها، لكن حينما تكون تابعة فهي كالراتبة مثل الراتب للصلاة قبلها أو بعدها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الإجماع، هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة.
نعم، بارك الله فيك. باب الإجماع، الإجماع من الأصول التي أجمع عليها من حيث الجملة في القول به، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإجماع بالإجماع على الشيء أجمع أمركم أي يعزموا عليه، والإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد موته في أي عصر من العصور على أمر من الأمور، هذا هو تعريفه عند كثير من الأصوليين، وهذا التعريف له محترجات وفي بعض فقراته خلاف. اتفاق مجتهد فيخرج ما إذا اختلفوا، لا اجتماع، مجتهدي يبين أن هذا من أهل العلم، فلو اجتمع مثلا أهل الطب أهل اللغة هذا ليس من الإجماع الذي يحرم مخالفته، لا، أمة محمد عليه السلام، أن هذا إجماع خاص بأمة محمد عليه السلام بعد موته، إذ لا إجماع في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الحجة في أي عصر من العصور، ببيان أنه ليس خاصا بعصر الصحابة كما هو قول طائفة من العلم، بل هو في أي عصر، فإذا أجمع التابعون أو تابعوهم بعد ذلك إلى يومنا هذا فهو إجماع عند جماهير العلماء على أمر من الأمور، يعني في حكم أو في حكم الأحكام، بين الإجماع في الأحكام الشرعية. والإجماع من حيث الجملة له أدلة كثيرة واختلف في دلالتها، وأحسن ما يستدل به الأحاديث الواردة في هذا الباب التي وردت في أن الله لا يجمع هذه أمة على ضلالة. هناك أدلة أخرى وقع فيها نزاع، قلت على وما يشاق الرسول من بعد ما تبين هدى ويتبع غير سبيل وين ولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، كذلك لا تزال طائفة أمة حق ظاهرين، حديث متواتر من طرق كثيرة، وأدلة أخرى ونزع في دلالتها. لكن من أحسن أدلة في هذا الباب هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلال. وهذا الحديث من جهة النظر الحديث لا بأس به وطرقه باجتماعها يحصل منها صحة الحديث. فقد رواه الترمذي عن ابن عمر، ورواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري، ورواه ابن ماجه عن أنس، ورواه أحمد عن كعب بن عاصم الأشعري عن أبي بصرة الغفاري، ورواه ابن أبي عاصم عن كعب بن عاصم الأشعري. هذه حديث خمسة. وهناك حديث في الباب، وفي حديث أبي مالك إن الله جاركم من ثلاث، ذكر منها أن تجمعوا على ضلالة، أن تجمعوا على ضلالة. وفي حديث أبي بصرة الغفاري أحمد إنه سأل ربه ألا يجمع أمته على ضلالة، قال: وإنه أعطانيها. والحديث لا يخلو كل طريق من طرقه من كلام، لكن على طريقة جماهير علماء الحديث بمجموع طرقه كما قال حافظ: بكثرة الطرق يصحح، بكثرة الطرق يصحح. وهو من أقوى الدلالات في هذا الباب. ولا شك أنه حينما يحصل إجماع هذه المسألة إجماع، فالمشاقة والمخالفة شر وفساد، شر وفساد. لكن الشأن في حصول إجماع، ولذا أنكر بعضهم تحقق الإجماع بعد الصحابة، وأنه لا يكاد يقع إجماع. وهو من حيث الجملة حينما يثبت الإجماع المقطوع به فإنه حجة. ثم هذا الإجماع، هذا الإجماع المقطوع به لا يكون إلا عن دليل أبدا، وبهذا نرتاح. يعني لا يمكن أن يكون إجماع إلا عن دليل، فإن كان دليل نص فهذا لا يخالفه عالم، لا يخالفه عالم، إنما إذا لم يبلغه فهو معذور، فإذا بلغه فإنه يوافق. فإذا بلغ جميع علماء العصر هذا الخبر الدال على هذه المسألة فإنهم يسلمون به ولا يختلفون بعد ذلك لورود النص. ولهذا قال: هو اتفاق كل أهل العصر، كل أهل العصر، هذا شرط عند الجمهور. ولهذا اتفاق مجتهدي كل أهل العصر، أي العصر أي العلماء، اتفاق كل أهل العصر، يخرج ما لو حصل اتفاق من بعضهم اتفقوا إلا واحد، جميع علماء اجتمعوا عالم من العلماء لم يوافقهم أو توقف صراحة ولا يكون إجماع، أو اثنان أو ثلاثة. وذهب ابن جرير وأبو إسحاق الأشعري جماعة من أهل العلم إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا يؤثر، وأنه شذوذ، والشذوذ عن الجماعة منهي عنه، فغاية تفرده أن يكون شذوذا يعذر به ولا يكون حجة على غيره ينقض به الإجماع. وهذا قول ضعيف. ولهذا رد على أبي إسحاق الشيرازي وجماعة الذين قالوا بهذا القول أن خلاف الواحد والاثنين شذوذ، قيل لهم: عامة أهل العلم يقولون إن الإجماع لا يكون إلا باتفاق جميع الأمة، وأنتم خالفتم، أنتم خالفتم عامة العلماء الذين اتفقوا على هذا، فقولكم شذوذ غير معتبر. يعني ردوا، نقضوا قولهم بقولهم: أنتم شذذتم بهذا القول فقولكم غير معتبر. واضح هذا؟ ها؟ هذا قاله إسحاق الأشعري. لكن كله على تسليم وقوع الإجماع، على تسليم وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة. في عصر من اتفاق كل أهل العصر، وقول العصر يشمل كل عصر من العصور، أما عصر الصحابة فهذا وقع الاتفاق ولسلم به الأحمد، ما بعد ذلك الجمهور يقولون كذلك. وذهب بعض العلم إلى أنه لا إجماع محكم مضبوط إلا إجماع الصحابة، ولذكر شيخ الإسلام في الواسطية، ولا شك أنها أقوى. أما بعد ذلك فلا يكاد يحفظ إجماع في مسألة من المسائل، إجماع في مسألة من المسائل لا يكاد، يعني لا يكاد تجد يقع إجماع مقطوع به لا خلاف، لا يكاد يقع هذا أبدا. في الغالب تكون مسائل جدت واختلفت، غاية الأمر يكون إجماع سكوتي، إجماع سكوتي. وهذا سيأتي الإشارة إليه، يعني معنى أن بعضهم ربما يقول قولا أو يفعلون أو يفعل فعلا فيسكت الباقون، وهذا سيأتينا إن شاء الله. نعم. ما يجتمعون، ما يجتمعون، يعني قد يجتمع بعضهم، لكن عام العلماء علماء الأمة متفرقون، لا يمكن أن يجتمعوا على باطل. قد عصم الله هذه الأمة، ما يمكن أن يجتمعوا على باطل، إنما قد يكون من بعضهم أن يقعوا على قول ضعيف أو قول باطل، فإذا بلغ غيرهم من ناس من أهل العلم أنكروا ذلك. قال: أي علماء الفقه دون نكري، الفقه العلماء الذين يكون إجماعهم علماء الفقه لا ما سواهم من علماء سائر العلوم في اللغة مثلا أو سائر العلوم الأخرى، وهذا هو الذي يقع عليه الإجماع دون نكر، يعني أن هذا القول لا أحد ينكره بل كل يسلم به. على اعتبار حكم أمر، حكم أن يكون حكما شرعيا، فالإجماع على غيره من غير الأحكام الشرعية هذا لا يدخل في حد الإجماع الشرعي المذكور. أمر قد حدث، أمر قد حدث، أما الأمر الذي حدث قبل ذلك فلا، إنما أمر جديد لم يسبق الكلام فيه، بخلاف ما إذا كان إجماعهم على أمر سبق ولم يكن نازلة، فلو اختلف أهل العصر في مسألة على قولين مثلا قبل 100 سنة اختلف العلماء على قولين، ثم جاء علماء بعدهم في العصر الثاني فأجمعوا على أحد القولين، هل يكون إجماع أو لا يكون إجماع؟ ها؟ لماذا؟ لأنهم مسبوقون بخلاف، فهذا الإجماع الثاني في الحقيقة لا يعتبر، لا يدخل في حد الإجماع. لماذا؟ لأن هذه المسألة يتكلموا فيها تقدمهم أهل العلم في العصر الذي قبلهم فاختلفوا على قولين، وأنتم اجتمعتم على قول واحد على أحد القولين، والأقوال لا تموت بموت أصحابها، فالخلاف واقع، غاية الأمر أنهم وافقوا أحد الفريقين، فكأنه مثلا لو فرض أنهم لو اجتمعوا هؤلاء المتأخرون مع من وافقهم وكانوا مثلا نسبة 70% والذين خالفوا 30 لا يكون إجماع، لأن هؤلاء الذين ماتوا أقوالهم ليست لا تموت بموتهم، فالخلاف موجود. شرعا قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحداث، وهذا التمثيل هذا واضح بين، وهذا إجماع مقطوع به، لا يقبل الله الصلاة حين يحدث، وقع الإجماع عليه، أجمع العلماء على أن من أحدث فلا تصح صلاته، والنص واضح النصوص، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وكذلك الأدلة في الكتاب والسنة في وجوب الغسل في الحدث الأصغر والأكبر، فلا تصح الصلاة بدونه، وهذا دليل على أن الإجماع المقطوع به لا يمكن إلا في نص مقطوع به في الغالب، مقطوع به في الغالب. نعم. واحتج بالإجماع من ذي الأمة، الإجماع بهذه الأمة، وهو مما تميزت به وتفضلت به على غيرها، حيث أن النبي أعطي هذه الخصلة أن الله لا يجمعهم على ضلالة، خصلة خاصة بهذه الأمة من ذي الأمة، أمة ماذا؟ الإجابة، أمة الإجابة. ولماذا قال ذي الأمة مع الإجماع العلماء؟ لماذا قال من ذي الأمة مع أن يجمع العلماء وغيرهم ربما لا يعلم بهذا الإجماع؟ تبع لهم، لأنه لأن عامة الأمة لا يجوز، بل إن الرجل العامي مذهبه مذهب شيخه ما يخالفه، ما دام متبع لفلان لا يخالفه بالتشحي، إلا حينما يكون هناك سبب لا بأس، هناك سبب يعني علم أن هذه المسألة قال فيها فلان كذا وهذا فلان ولم يلتزم بقول هذا، فالصحيح أنه لا بأس ما دام لا يكون على وجه التشحي ووثق بمن سأله. من ذي الأمة لا غيرها، إذ خصصت بالعصمة، مثل ما تقدم في الأخبار، وأن الله سبحانه وتعالى أجارهم من أن يجمعهم على ضلالة. نعم.
قال رحمه الله: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا، ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده، وقيل مشترط، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع.
بارك الله فيك. قال رحمه الله: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. كل إجماع، وظهر كلامه على قول الجمهور في أي عصر من العصور، كل إجماع في أي عصر من العصور هو حجة بعد النبي عليه الصلاة. أما في عهد الصحابة، يعني بعد النبي عليه السلام، في عهد الصحابة فمن بعدهم فحجة، حجة لازمة، حجة الشرعية يجب العمل، فهو إجماع وحجة كما تحتج بالأدلة المكتوبة والسنة. لماذا؟ لأن الإجماع لا يكون إلا عن حجة، لا يكون إلا عن دليل، وهذا سيأتينا إن شاء الله. فحجة على، ما دام على فهذا يبين أنه يلزمه ذلك، وأن يجب عليه أن لا يخرج عن هذا الإجماع فيكون شاذا بفعله. من بعده في كل عصر أقبل، كل حتى الذين جاءوا بعد ذلك فهو حجة، لأنهم لما أجمعوا واستقر الإجماع ثبتت حجية أقبل. أصلا أقبل لكن الألف للإطلاق، لكن ليس مطلقا هذا قول حج على كل عصر أقبل، ليس على إطلاقه، ولهذا قيده. من عبارات أحيانا توهم في الحقيقة، لأن الكلام أنت ظاهر أنه كل من أتى بعده فهو حج لا يجوز يخالف، سيأتي هنا أنه أن هذا ليس كل عصر. لا، قال ثم انقراض عصره، ولهذا العبارة مشكلة، لأن من أخذها بظاهرها يبين أنه بمجرد الإجماع لا يجوز الخلاف، وهذا يبين ضعف هذا القول الذي يعني أنه الإجماع في كل عصر. واشترطوا فيه شروط وخالفها بعض، ثم انقراض عصرهم. نعم، لكن لا، عبارة مصنف الحقيقة عبارة مصنف واضحة. نعم، لكن أنا ذكرت على القول الثاني، القول الثاني وظنت مصنف رحمه الله عليه، لكن المصنف على قول الجمهور، وهذا واضح، لأن الشافعي إنما هذا على مذهب أحمد رحمه الله. نعم، العبارة واضحة، ولهذا وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا، هذا صحيح، هذا على قول الجمهور. إذا تم الإجماع واستقر الإجماع فإنه حجة، ولا يجوز لأحد حتى من المجمعين أنفسهم، ما دام استقر إجماع وثبت وعلم أنهم موافقون ثم تفرقوا على ذلك، أو كتب بعضهم إلى بعض ثم أجمعوا على هذه المسألة الواقعة، أو نعم مسألة الواقعة الحادثة، فلا يجوز حتى لأي واحد من هؤلاء العلماء أن ينقض هذا الإجماع، يجب تم الإجماع في ذلك، ولأن خلافه لهم بعد ذلك مشاقة، ولا يدري لعل القول الذي بدر له ليس بصحيح لو عاد النظر. ولهذا قال ثم انقراض عصره لم يشترط، إشارة إلى خلاف في هذه المسألة، وهي هل انقراض العصر شرط؟ مثلا أجمع علماء هذا الزمان كله، فرض لو فرض أنهم اجتمعوا اليوم مثلا وأجمع هذه المسألة من كل أقطار الأرض، أو كتب بعضهم إلى بعض وتواصلوا بما تيسر من وسائل التواصل بينهم، ثم تفرقوا بعد ذلك على أمر، وكل أدلى برأي ثم استقروا على قول واحد أجمعوا عليه، ثم بعد ذلك تفرقوا على هذا، يقول في هذه الحالة لازم هذا الإجماع وكان حج على كل واحد. لو أن واحد بعد يوم أو يومين قال والله ظهر لي أن هذا القول فيه نظر، وأن الصواب القول الثاني خلاف القول الذي يجمع عليه، جد لا يجوز له أن يخالف، بل يجب أن يلتزم بهذا القول الذي يجمع عليه. ولهذا قال ثم انقراض عصره لم يشترط. بعض العلم قال لا يتم الإجماع حتى لو كان المجمعون مثلا 100 رجل من العلماء فأجمعوا اليوم ثم بعد 10 سنوات مات 100 إلا واحد وهو في مرض الموت قبل يعني في شدة المرض حي معتاد. قال أنا أستخير الله في القول الذي أجمعنا عليه وظهر لي أن القول الثاني هو الصواب وكتب بذلك. انتقض الإجماع الذي أجمع عليه هؤلاء 100 استمر 10 سنوات الناس يعملون به وفي هذه الحالة ينتقض هذا القول ولكل ممن يعني ينظر ولو لم يكن منهم أن يترك هذا القول ويعمل بالقول الثاني ويقال ثم انقراض عصره لم يشترط. نعم هو أصلا فرض المسألة في الغالب الإجماع هذا يعني لا يكون عن دليل هو لا بد يكون عن دليل لكن ربما يكون عند ذاك الآخر دليل ثاني مقابل له لأن الدليل ليس يبين. ولهذا قلنا إن الإجماعات بعد عهد الصحابة في الغالب أنها تكون عن دلائل وقرائن محتملة ليست عن أمور مقطوع بها فمحتملة لأن هذا دليل في نظر واستنباط وهذا دليل في نظر واستنباط فتتقابل أدلة ولا فتكون مسألة يعني خلافية تكون مسألة. فإذا أجمعوا عليها استقرنا هذا هو الذي فيه الخلاف هل يلزم بهذا أو لا يلزم. ولهذا الإجماع المضبوط هو إجماع الصحابة ما سوى ذلك المسائل الحادثة في الغالب ما يكون فيه دليل قطعي تكون مسألة فيها السعة لكن حينما يجمعون على قول في الأكثر والأعلى أن هذا القول أقرب إلى الصواب إن يكون بعد نظار واجتهاد في الغالب يكون هو الأحرى بالدليل خلاف في الغالب يكون شذوذ إلا حينما يكون هناك سبب من أسباب مثلا قالوا بقول مخالف الدليل هذا الغالب لا يكون لا يمكن جمعهم لا بد أن يخالفهم غيرهم من الناس. ولهذا ربما يقع زمان أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام في وقته وغيره وابن خزيمة في وقته علماء كثير من زمانهم ربما يعني يجمعوا على خلاف قوله ضده رحمه الله مع أنه على الصواب ومعه من معه من أهل العلم. قال ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط الأول قول الجمهور والثاني المشهور في مذهب المتأخرين من الحنابلة رحمة الله عليهم. على هذا لو أن العلماء 100 هؤلاء ماتوا أجمعوا مسورة الثانية أجمعوا علماء العصر في هذا الزمان على قول وهم 100 عالم كما تقدم ثم ماتوا جميعا ولم يخالف أحد خالف أحد في هذه الحالة شكوا القول تم الإجماع لكن لو أنهم مثلا ماتوا واحدا تلو واحد ثم بقي واحد يدرس العلم فنشأ واحد من طلابه وصار عالم طالب من طلاب هذا العالم الذي بقي ما بقي غيره هو فأحد طلابه صار عالم من العلماء المعتد بأقوالهم فاطلع على هذا الإجماع هو اطلع على هذا الإجماع في آخر حياة شيخ هذا قبل وفاته خالف هؤلاء المجمعين 100 ايش يكون حكم الإجماع ها على 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 قول الجمهور غير معتبر على القول الثاني وقيل المشترط معتبر على القول اللي يشترط انقراض العصر يقول لو خالف هؤلاء 100 من نشأ ولو كان حين إجماعهم غير موجود إنسان غير موجود ما ولد ثم ولد وعاش وصار من العلماء المجتهدين فأدرك واحدا من هؤلاء قبل وفاته فخالفهم فخالف هذا ينتقض الإجماع يقولون على هذا القول واضح هذا وقيل مشترط. طيب انتقض الإجماع ثم بعد ذلك هؤلاء العلماء في هذا العصر مع هذا المخالف أجمعوا على مسألة يمكن على مسألة أخرى على مسألة أخرى ثم وهم 100 مثلا ومن ضمنهم هذا المخالف في تلك المسألة فماتوا كلهم وبقي واحد، فنشأ من طلابه طالب صار من أهل العلم كما في الصورة الأولى، ولم يبقى من العلماء الذي جمعوا على تلك المسألة الثانية إلا واحد فخالف، ينتقل الإجماع لما ينتقل الإجماع مثل الصورة الأولى ينتقل، على هذا لا يمكن يقع إجماع، وهذا من دلائل ضعف هذا القول. ولهذا قلنا إذا كان الإجماع حجة فاشتراط انقراض العصر ليس بصحيح، لأن الحجة في الإجماع والعصمة فيه، ما دام أجمعوا في هذه الحالة لا يجوز خلافهم، هذا على فرض صحة القول الذي قال به الجمهور وأن الإجماع المقطوع به يقع في هذه المسائل، وفي الغالب أنه والغاية أن يكون إجماع سكوت، ولهذا لا تكاد ترى إجماع مقطوع به. وأما ما يقع مثلا من الإجماع في بعض المجامع الفقهية هذا يعتبر إجماع، هذا لا يعتبر إجماع، غاية الأمر أنه قول لبعض أهل العلم في مسألة من المسائل، وفي الغالب أنه يكون هو الأوفق والأقرب، لأنه يكون عن نظر وبحث عن علماء أجلاء استوفوا المسألة بالنظر من جميع جهاته في الأقوال والخلاف، وأيضا التبصر من جهة القواعد الأصولية والفقهية والنقد الحديثي والموازنة، في الغالب يكون قولا له ثقله وله ميزانه، فلهذا يكون أحرى وأقرب إلى الصواب، لكن مع ذلك لا يعتبر من الإجماع الذي يحرم مخالفته من أهل العلم. قال ولم يجوز لأهله أن يرجعوا، لا يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس، لم يجوز ماذا؟ إذا أجمعوا على قول واستقر الإجماع فلا يجوز لواحد مجمعين أن يرجع يقول خالفتكم لوقوع الإجماع. أما إذا كان الإجماع ليس مستقل، مثل اجتمعوا فكل أدلى بقوله في هذه المسألة، وبعضهم ربما سكت ولا يدرى، في سكت وهو معهم لم يخالف ولم يوافق، هل يكون إجماع ولا يكون إجماع؟ هذا ينظر، إن كان سكوته عن توقف فلا يعتبر إجماع أو تردد، ولو لم لا يعني يشترط في هذه الحالة أن يوافق، فإن وقف عن تردد فلا يعتبر إجماع. إن كان سكوته عن موافقة وتبين بالدلائل والقرائن والعادة أنه لو كان مخالفا لأبدى فيعتبر إجماع، ويشك في الأمر فكذلك، فإما أن يستفسر منه وإما أن يبدي فلا يجعل المسألة في حيرة، جعله في حيرة، لأن المسألة يبنى عليها هذا الإجماع في هذه المسألة. إلا على الثاني الذي يقول اشتراط انقراض العصر ماذا شرط، فليس يمنع الرجوع لأنه لا يكون خلاف للأمة، معنى أن الإجماع لا يستقر إلا من انقراض العصر، وهذا قول ضعيف جدا. نعم.
قال رحمه الله وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل.
نعم. قال وليعتبر، وليعتبر عليه قول من ولد، هذا سبق إشارة له، وليعتبر عليه على ماذا؟ على اشتراط انقراض العصر، قول من ولد وصار مثلهم، إنسان ولد بعد هؤلاء المجمعين ثم صار عالما، لكن بشرط أن يدرك بعض هؤلاء المجمعين وهو عالم، وهو عالم فقيها مجتهد، يفهم منه أنه لو بدأ بالتعلم وفيهم من هو على قيد الحياة لكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد، فلما فنوا كلهم فنوا ولم يبق من واحد صار مجتهدا، في هذه الحالة هل يخالف أو لا يجوز له الخلاف؟ لا يجوز له الخلاف، لأن شرط صحة خلافه غير موجود، وهو أن يكون خلافه حال وجودهم أو وجود بعضهم، وصار مثلهم فقيها مجتهدا، يعني من حيث الجملة، وإلا المثلية هنا ليست المثلية، إذ لا يمكن أن يكونوا متماثلين في الاجتهاد، هذا واضح، إنما بالنظر إلى آلة الاجتهاد المشترطة من حيث الجملة في من ينظر، وإلا فإن هؤلاء المجتهدين بينهم فروق عظيمة في النظر والترجيح والتبصر والاطلاع ونحو ذلك، وصار مثلهم فقيها مجتهد، فقيده بالاجتهاد. لكن مراد الاجتهاد دلت عليه أدلة، لا الشروط التي ذكرها كثير من الأصوليين رحمة الله عليهم، ربما كما قال ابن عقيل رحمه الله لا تتوفر في أبي بكر وعمر تشديد، إنما من حيث الجملة يمكن أن ينظر في الأدلة. قال رحمه الله: ويحصل الإجماع بالأقوال، وهذا لا إشكال فيه، يعني يصرحوا فيجتمعون في مجلس أو في مكان، أو ربما يتواصلون مثل وقت هذا عبر اتصال، فيكون الإجماع عن قول، كل يبدي قوله إما بالسماع المباشر أو بالسماع عن طريق الاتصال، فهذا يبدي رأيه وهذا يبدي رأيه، ثم بعد ذلك يستقرون بالأقوال من كل أهله، أهل ماذا؟ الإجماع، وهم أهل الاجتهاد. وبالأفعال، الأفعال ما هي الأفعال؟ يعني لو أن أحد العلماء فعل فعلا في مسألة اجتهادية ثم وافقه عالم آخر إما بالفعل أو بالقرائن الدالة على الموافقة عليه ثم الثالث، فاجتمعوا على هذه المسألة واتفقوا عليها من باب الأفعال، من باب الأفعال، فإنه يحصل به الإجماع، يحصل به الإجماع. قال: وقول بعض حيث باقيهم فعال، هذا إجماع آخر. عندنا إجماع بالقول، إجماع بالفعل، إجماع لا بالقول ولا بالفعل، إجماع سكوتي، ما قالوا كلهم ولم يفعلوا كلهم، بل واحد أو جماعة. وقول بعضهم حيث باقيهم فعل، كذلك أيضا إذا قال مثلا بعض العلماء في هذا الزمان أو في أي عصر من الأعصار قولا، أفتى فتوى مثلا في مسألة من المسائل وانتشرت فتوى بين أهل العلم في زمانه، والعلماء في زمانه لم يفتوا بهذه الفتوى، إنما حينما بلغتهم سكتوا عنها، فسكوتهم إقرار، إذ العالم حينما يبلغه القول الضعيف باطل فلا يسكت بل يبين، لكن حيث انتشر قوله وسكتوا على ذلك فهذا نوع موافق. كذلك أيضا لو فعل فعلا في حكم شرعي ثم بلغ هذا سائر العلماء في زمانه فوافقوه على السكوت فهو أيضا إجماع سكوتي، وهذا فيه نظر، وخاصة في مثل هذه الأقوال. وإن كان في الحقيقة هو صحيح من وجه، لأنه حينما يفتي مثلا رجل من أهل العلم في مسألة من المسائل وقد يسكت بعض أهل العلم موافقا، لكن كونهم يسكتون جميعا ولا يتكلم ولا واحد هذا بعيد، إذ لابد أن يسأل غيره من أهل العلم، يسأله غيره عن هذه الفتوى فيبدي رأيه. لكن المراد حينما يسكتون جميعا، خاصة إذا كانوا عدد كثير، إذا كانوا عدد كثير فيبعد سكوتهم جميعا، قد يسكت واحد واثنان، وربما أن هذا العالم في مكان نائي مثلا، وربما أيضا لم يكن ظاهر ومشتهر مثلا فلا يعرف قوله، لكن حينما يكون عموما وسكوت لعموم العلماء في هذا الوقت عن هذه الفتوى وهم كثيرون فلا يكون سكوتهم إلا عن موافقة. إنما قد يشكل لو كان علماء ذلك الوقت قلة، مثل أن يكون العلماء مثلا في زمن أزمنة مقدارهم مثلا عدد قليل، ثلاثة مثلا، ثلاثة، وأفتى واحد في مسألة وسكت اثنان مثلا، أو كانوا اثنين فأفتى واحد، إذن الإجماع لابد أن يكون اثنين فأكثر، فأفتى واحد سكت الثاني وسكت الثاني، فهذا فيه نظرا، يقال إن السكوت هنا يكون إجماع وهو موافق، أو سكت اثنان، وذلك أنه قد يكون سكوته خشية الخلاف والنزاع فيحصل في ذلك شيء من الفرقة والاختفاء، فلا يكون سكوته رضا. ولذا ربما يسكت العالم أحيانا عن قول القوار، وإن كان قولا ضعيفا عنده، وإن كان، وإما يذكر أن العلامة، أن أحد أهل العلم رحمه الله كان أظنه ببطين رحمه الله، العلامة عبد الله ببطين رحمه الله، في أيام لما كان في القصيم، القصيم لأنه تنقل في بلاد نجد وغيرها رحمه الله، فعلمت زمانه فقه زمانه رحمه الله، ويسلم لها العلم في زمانه، فقيه وعالم وحافظ رحمه الله للحديث وغيره. والمذهب في مسألة ليلة الشك وصوم ليلة الشك والخلاف فيها يعمل ببعضها العلم، وكان القاضي في ذلك الزمان يرى ذلك وأنه يصام. قد سألوا الشيخ بطير رحمه الله فقال لا يصام، لأن ليلة الشك يعني حينما يثبت فلا صوم فيها، وأورد الأدلة في هذا المعروف في هذا الباب قبل ليلة الشك. لكن سألوه تلك الليلة، ليلة 30 القاضي أعلن الصوم وأنه يصام وكذا صام. كان الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، فجاء الناس إليه فقالوا له قد أمر القاضي بالصوم. يقول والقاضي هذا في درجة طلابه، لكن من العلماء، وكان من تتلمذ عليه. فقال الشيخ عبد الوهاب إذا صام الشيخ صمنا رحمه الله، ووافقه على مثل هذا. فمثل هذه الأقوال أحيانا ربما يوافق عليه الإنسان، وإن كان في نفسه هو لا يراها ولا يقررها درءا للخلاف والنزاع، فصرح بالموافقة، ومع ذلك هو لا معي تصير موافقة ليس موافق. فلو فرض أنه أن الموجود عالما عن صفة، فإذا دلت القرائن على الموافقة لسبب من أسباب فلا يكون إجماع، سواء كان اثنين أو أكثر. فهذه أمور في الحقيقة موضع تفصيل، وخاصة في مثل هذه المسائل الأصولية، وهذه المسألة على الخصوص فيها النزاع القوي. وهذا إجماع سكوتي، ولا يعتبر إجماع، من خالف فيه من أهل العلم لا يضر، إذ أنه مجرد قول أو فعل ظهر وقاله بعض أهل العلم، فغيره لا يلزمه التصريح بالخلاف والنزاع إلا لأمر لا بد أن يظهر، مثل يكون القول الذي قاله يعني ضعيف أو باطل. وفي الغالب أن هذا لا يكون في المسائل الظاهرة البينة، إنما المسائل الاجتهادية. وبانتشار مع سكوتهم حصل. نعم.
قال رحمه الله: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد.
نعم. طيب، قال رحمه الله: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. ثم الصحابي بعد ذلك، لأنه لما ذكر الإجماع السكوتي ذكر قول الصحابي، ولمناسبة أن قول الصحابي ربما ينتشر ويظهر، وهو أولى وأبلغ في الإجماع من قول غيره من أهل العلم. قال: ثم الصحابي قوله عن مذهبه، يعني إذا قال قولا واختاره على الجديد على مذهب الشافعي الجديد فهو لا يحتج به. غاية الأمر أنه رجل من أهل العلم قال قولا في مسائل، والحجة ليست في قول العلماء، الحجة في الكتاب والسنة، هذا هو الحجة، اتباع الكتاب والسنة، هذا هو الذي يحتج به وهو الذي يجب التسليم. أما ما سواه فهو قول عالم العلم، ولو كان أبا بكر وعمر من حيث الجملة، وهذا وارد في الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن كل قائل فهو راد ومرد إلا صاحب هذا القبر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو قول الشافعي المشهور، خلافا لكثير من أهل العلم على تفصيل فيها. قال: وفي القديم، أي في قديم قول الشافعي رحمه الله الذي تركه أصحابه فأخذوا به، إلا مسائل خاصة رجح فيها القديم، مسائل نحو 20 معلومة عند علماء الشافعي رحمة الله عليهم. وفي القديم حجة لما ورد، أي للذي ورد في حقهم، ما ورد من حقهم في فضلهم رضي الله عنهم، بخير الناس قرني ثم قرني، الحديث في الصحيحين من حديث مسعود، والصحيحين يعني عمران بن حصين، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وعائشة في قرن، وكذلك في صحيح مسلم في الصحيحين عن سعيد الخدري أنه قال يغزو في أم الناس وقال معكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث. وكذلك الأخبار والثناء عليهم في الكتاب العزيز، رضي الله عنهم فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، وكما قال الشافعي رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، وكما قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، فجاء في فضلهم من النصوص ما يدل على فضلهم وشرفهم رضي الله عنهم من الثناء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث سعيد الخدري وأبي هريرة: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا خطاب لخالد الوليد حينما حصل نزاع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فهذا يبين أن من بعدهم أولى بهذا، ولأنهم شهدوا التنزيل وسمعوا التأويل رضي الله عنهم، وهم أحرى الناس وأقرب الناس إلى الحق، ولأنهم أبلغ الناس علما وفهما بهذه القواعد الشرعية والأصولية التي عليها مبنى الأدلة وترتيب الأدلة والترجيح بين الأدلة، فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وهم أصل العرب من جهة اللغة والقوة فيها رضي الله عنهم، وكذلك من جهة الخشية والورع والزهد، فرأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، فهم أحرى وأبلغ في كل باب من أبواب الخير. فلذا قدم قولهم من حيث الجملة، فذكروا أنواع من المرجحات من جهة المعنى، لكن من خالف في هذا كالشافعي قالوا إن هذه الترجيحات طيب. قال رحمه الله: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. ثم الصحابي بعد ذلك، لأنه لما ذكر الإجماع السكوتي ذكر قول الصحابي، ولمناسبة أن قول الصحابي ربما ينتشر ويظهر، وهو أولى وأبلغ في الإجماع من قول غيره من أهل العلم. قال: ثم الصحابي قوله عن مذهبه، يعني إذا قال قولا واختاره على الجديد على مذهب الشافعي الجديد فهو لا يحتج به. غاية الأمر أنه رجل من أهل العلم قال قولا في مسائل، والحجة ليست في قول العلماء، الحجة في الكتاب والسنة، هذا هو الحجة، اتباع الكتاب والسنة، هذا هو الذي يحتج به وهو الذي يجب التسليم. أما ما سواه فهو قول عالم العلم، ولو كان أبا بكر وعمر من حيث الجملة، وهذا وارد في الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن كل قائل فهو راد ومرجوع إلا صاحب هذا القبر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو قول الشافعي المشهور خلافا لكثير من أهل العلم على تفصيل فيها. قال: وفي القديم، أي في قديم قول الشافعي رحمه الله الذي تركه وتركه أصحابه فأخذوا به، إلا مسائل خاصة رجح فيها القديم، مسائل نحو 20 معلومة عند علماء الشافعي رحمة الله عليهم. وفي القديم حجة لما ورد، أي للذي ورد في حقهم، ما ورد من حقهم في فضلهم رضي الله عنهم: خير الناس قرني ثم قرني، حديث الصحيحين حديث مسعود، والصحيحين يعني عمران بن حصين، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وعائشة، وكذلك في صحيح مسلم في صحيحين عن سعيد الخدري أنه قال يغزو في أمناس وقال معكم من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وكذلك الأخبار والثناء عليهم في الكتاب العزيز رضي الله عنهم. فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، وكما قال الشافعي رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، وكما قال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال، فجاء في فضلهم من النصوص ما يدل على فضلهم وشرفهم رضي الله عنهم من الثناء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث سعيد الخدري وأبي هريرة: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا خطاب لخالد الوليد حينما حصل نزاع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فهذا يبين أن من بعدهم أولى بهذا، ولأنهم شهدوا التنزيل وسمعوا التأويل رضي الله عنهم، وهم أحرى الناس وأقرب الناس إلى الحق، ولأنهم أبلغ الناس علما وفهما بهذه القواعد الشرعية والأصولية التي عليها مبنى الأدلة وترتيب الأدلة والترجيح بين الأدلة، فهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وهم أصل العرب من جهة اللغة والقوة فيها رضي الله عنهم، وكذلك من جهة الخشية والورع والزهد، فرأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، فهم أحرى وأبلغ في كل باب من أبواب الخير. فلذا قدم قولهم من حيث الجملة، فذكروا أنواع من المرجحات من جهة المعنى، لكن من خالف في هذا كالشافعي قالوا إن هذه الترجيحات ربما تأتي في المسائل التي ليس فيها دليل بين، إنما مسائل اجتهادية، فيكون نظرهم وترجيحهم من أسباب الترجيح، لا أنه موجب للترجيح على كل وجه، وخاصة إذا كان هذا القول لا يعلم خلافه فهو حجة بلا إشكال، مثل أن يقول أحدهم قولا هذا سيأتي لسرائره، لكن حينما يكون قولا لم يعلم أن أحدا وافقه في ذلك، جهل الأمر، لا يعلم انتشار هذا القول، ففي هذه الحالة يكون كغيره من أهل العلم، ولهذا قال إنه لا يحتج. وفي القديم حجة لمرجع حقهم وضعفوه فليرد، وضعفوه لأن ما ورد في حقهم هذا في فضلهم وشرفهم وفي الصحبة، أما ما يتعلق بالحجية فإن الاختلاف وما اختلفتم شيء فحكمه إلى الله، الحكم إلى الله، إلى كتابه سبحانه وتعالى وإلى رسوله في حياته وإلى الكتاب والسنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا قول الصحابي أحوال، تارة أن يقول الصحابي قولا فهذا القول ينتشر بين الصحابة ولم ينكروه، فهذا حجة عند عامة العلماء وجماهير العلماء، وهو المعروف من كلام السلف. وفي الغالب أن القول الذي يقوله الصحابي وينتشر ولا ينكر عليه فهو قريب، فهو أحرى بالصواب والسداد، لما تقدم من أنه لو كان هذا القول ضعيف أو مخالف الدليل فإن الصحابة لا يسكتون لغيرتهم رضي الله عنه، ومعلوم القصص في هذا الباب حينما ينكر بعضهم على بعض، وكانوا إذا اختلفوا سأل بعضهم بعضا، وهذا من أسباب أن إجماع حجة، حينما كانوا يعني متقاربين فيسألوا بعض بعضا إن كانوا مجتمعين، أو يكتب بعضهم إلى بعض في هل في كتاب الله شيء، فإن لم يكن شيء من ذلك اجتهدوا رأيهم رضي الله عنهم، اجتهدوا الرأي ونظروا أحرى ذلك إلى الصواب وأقربه. فالقول الذي ينتشر ويظهر ولا يعلم خلافه عن واحد من الصحابة هذا حجة عند جماهير العلماء، إذ لو كان عند أحد من الصحابة دليل لابد أن يظهره، وحينما يظهر وينتشر ولا يذكر أحد خلاف فيدل على أن المسألة إما أن فيها دليل موافق أو أنه ليس فيها دليل يخالف، فكانت المسألة موضع نظر واجتهاد فوافقوه على هذا القول، ولا شك أن هذا من أقرب الأدلة إلى الصواب كما تقدم. القسم الثاني أن يقول قولا ولا ينتشر، لكن لم ينكر عليه أحد ولا ينتشر، لا يعلم أنهم وافقوه أو أن يعني لأنهم لم ينكروا عليه، من جهة لا يدرى أنه لا يتحقق انتشاره، الانتشار الذي لو أنه فيه مخالفة لخالفوه، فهذا مشكوك فيه ولا يجزم بحجيته. القول الشيء الثالث الذي لا يجزم بانتشاره، يعلم أنه يعني قول قاله وحده ولم يبلغ أحدا أو بلغ عددا قليلا من الصحابة، فهذا أيضا حكم قول الصحابي، مثل لو قاله اثنان أو ثلاثة. المرتبة الرابعة التي ليس حجة باتفاق، إذا قال قولا وخالف غيره هذا ليس حجة باتفاق. ثم هنا رتب بعد ذلك، في بعد قوله إذا قال قولا وانتشر هناك رتب تتفرع عن هذه الأقوال، وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة الذين قالوا إن قول الصحابي إذا انتشر حجة، قالوا أيضا قول الخلفاء الراشدين الأربعة حجة، واستدلوا عليكم بسنة الحديث، واستدلوا أيضا بما رواه مسلم: إن يتبع القوم أبو بكر وعمر يرشدوا. كذلك حديث حذيفة عند أحمد الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، فأمر باقتداء بهما. وقال صحيح مسلم: إن يتبع القوم أبو بكر وعمر يرشدوا. هذا وين ورد في قصة خاصة حينما تأخروا عنه، لكن عبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلذا قيل قول أبي بكر قول المراشدين الخلفاء حجة، وكذا. وهل هو إجماع؟ خلاف. الصواب أنه حجة وليس بإجماع، حجة. وكذلك قول أبي بكر وعمر حجة وليس بإجماع إذا لم يعلم أنه خالفهم أحد، وهذا أقوى من قول سائر الصحابة. إذا كان القائل الخلفاء إذا كان القائل الخلفاء الراشدون فإنه حجة، فإنه حجة. وكذلك إذا قال أبو بكر وعمر لخصوص الحديثين الوالدين فهذا. اختلفوا فيما إذا اختلفوا أبو بكر وعمر فوافق أحدهما عثمان والآخر علي، والمرجح الشق الذي فيه أبو بكر على الشق الذي فيه عمر، وتكون المسألة فيها سعة واجتهاد. ولهذا لا يعلم لأبو بكر رضي الله عنه مسألة خالف فيها النص رضي الله عنه. فهذا مجمل. أما هو من حيث الجملة فليس حجة، إنما قول الصحابي حجة رضي الله عنه حينما يكون قولا لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، يعني وما أتى عن صاحب حيث لا يقال رأيا، ما يقال رأي، يعني ليس من قبل رأيه رضي الله عنه، بل هو من ماذا؟ من أمور الغيب. فحكمه الرفع على ما قال في المحصول يعني هو صاحب الرازي مثل من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت ما أتى عن صاحب من الصحابة بحيث لا يقال رأيا، فحكمه الرفع على ما قال في المحصول مثل من أتى ساحرا، فحكم الرفع هذا، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وهذا حي وين كان ورد مرفوع حديث هريرة، لكن جاء عن ابن مسعود موقوف مرفوع، والموقوف أصح لأنه رواه علي بن جعفر مسنده بإسناد صحيح عن مسعود أن من أتى ساحرا فصدقه فقد كفر ما أنزل عليه محمد، وهو ما مرفوع عن أبي هريرة عند أحمد وفي مسلم. فمن أتى فسأله عن شيء لم تقل صلاة 40 ليلة، لكن هذه الرواية عن مسعود. فالمقصود أنه إذا كان هذا القول الصحابي القائل هذا الشيء لا يقال بالرأي فحكم الرافع، لأن الصحابي لا يمكن يقول هذا بالرأي، فغيره من العلم لو قال مثل هذا فلا يكون الرأي، فالصحابة من باب أولى. كذلك مثل قول أبي سعيد خدري رضي الله عنه: من توضى فأحسن وضوءه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله كتب في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، هذا لا يقوله أبو سعيد من رأيه، وجاء مرفوع موقوف، لكنه المرفوع الموقوف مرجح، هو موقوف لفظا مرفوع حكما. وهكذا في ألفاظ نقلت منها تشبه هذا حكم الرفع، لكن قالوا بشرط أن لا يكون الصحابي يأخذ عن الكتاب، مثل عبد الله بن عمرو عبد الله بن سلام ربما أخذوا عن الكتاب، فإذا كان الناقل هذا ممن يأخذ عن الكتاب فقوله ليس له حكم الرفع في هذه الأمور الغيبية لأنه يأخذ عن الكتاب، إنما إذا كان لا يأخذ عن الكتاب. ولهذا نقول قول الصحابي إذا اشتهر فهو حجة. وبعض العلماء فرق قال اشترط أن يكون الصحابي مشهور أو فقيه، وهذا فيه نظر، الصواب أنه ليس بشرط ما دام أنه ثبتت صحبته وقال قولا في مسألة، فهو إذا ثبتت صحبته وصحت وقال قولا في مسألة من مسائل العلم فإنه لا يكون إلا عن نظر وعلم، إذ لا يتجرأ غيره ممن دونه، فكيف صحاب؟ فالصحابي لفضله وشرفه لا يمكن يتكلم في هذه المسألة إلا عن علم وعن فقه، ثم اشترط هذا في الحق لا ينضبط. أو كان صحابيا غير مشهور أيضا ليس بشرط، لأن علماء الصحابة كثيرون، منهم من نعرفهم منهم لا نعرف، قد يكون من علماء الصحابة ناس لا نعرفهم ربما لا يعرف اسمه، ربما لا يذكر له في حديث واحد، مثل ذو اليدين والخرب مثلا الخرباق بن عمرو، وكذلك ذو الشمالين مثلا الآخر اشتبه به. فبعض الصحابة يعني ربما لا يذكر له في حديث واحد، ربما إلا في قوله في مسألة، فإذا ثبتت صحبته وقال قولا في مسألة من المسائل فكغير من العلم من يقول قولا ويتصدر له هذا القول أو يتكلم فيه. فلهذا إذا اشتهر قوله واستقر ولم يخالف فحكمه على التفصيل السابق ك كسائر الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان الأخبار وحكمها. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل، تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر، وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا.
نعم. قال رحمه الله: والخبر ذكر الأخبار رحمه الله وأقسام والكلام فيها، وأهل العلم فصلوا في هذا تفصيل كثير وبينوا أنواع الأخبار من المتواتر والآحاد، والآحاد أقسام. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، يعني هو منقسم من حيث الجملة إلى صدق وكذب، لكن منها أخبار صدق لا كذب فيها ويستحيل الكذب، ومنها أخبار كذب ويمتنع الصدق فيها، لكن هذه القسم من حيث الجملة، وإن كان بعضها قد لا يكون كذبا مثل قول مسيلمة ادعاءه كذب ولا صدقه، وضده خبر الكلام الله وكلام رسوله عليه السلام صدق وحق لا شك لا ريب فيه صدقا وكذبا، لكن هذا هو حد الخبر، هذا هو حد الخبر. هنالك أيضا حد آخر يتعلق بالكذب والصدق، أن الكذب يطلق أيضا على خلاف الواقع، كل شيء خلاف الواقع فهو كذب، سواء كان القائل قاصدا الخلاف أو لم يقصد خلاف الواقع، إن كان قصد الخلاف فهو كاذب باطن وظاهر، وإن كان لم يقصد فهو كذب ظاهرا لا باطنا، وهذا هو الكذب في اللغة، الكذب يطلق على مخالفة الواقع ولو كان المخبر لم يقصد الكذب، لم يقصد الكذب، فكل من قال قولا وهذا القول خلاف الواقع يقال كذب فلان، ما في مانع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو سفيان: يا رسول الله، سعد يقول اليوم تستحل، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، قال كذب سعد. هذا ليس خبر، هذا إنشاء كذا، يعني أخبر بخلاف الواقع، ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل لما جاءت فاطمة قيس وقال لست بناكح حتى تمضي أربعة أشهر وعشر، لما أنها طلقها وكانت حامل فوضعت بعد 18 ما يقارب من 20 ليلة، وضعت لما وضعت خرجت من عدة ولم تخرج، خرجت من عدة، أتاه أبو السنابل فظن أن الآية عامة في جميع حتى في الحامل، قال ما أنت بناك حتى تمضي عليك 14، قالت فلبست ثيابي، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته. أبو السنابل أخبر ماذا؟ عن شيء يعتقد حكم لكن خلاف الواقع الشرعي، قال النبي عن كذب أبو السنابل. ومن حديث سعد بن عبادة أيضا عند أبي داود لما قال رجل إن أبا محمد رجل يقال إن الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، قال رسول الله خمس صلوات الحديث، يعني أخبر بخلاف الواقع. لكن الخبر الذي هو ينقسم إلى صدق وكذب هذا هو القسمة المذكورة هنا في كلام المصنف رحمه الله. منه نوع قد نقل، نوع، فالخبر جنس يدخل تحته أنواع، أعلى أنواع هذا الجنس هو المتواتر، هو المتواتر تواترا، حال هذا يعني حال كونه نقل نقلا متواترا للعلم قد أفاد، متواتر يفيد العلم، العلم المقطوع به، العلم الذي لا تردد فيه ولا يحتاج إلى تأمل، بل هو مقطوع به، وكل من سمع به مباشرة يقع في نفسه علم ضروري. لو قلنا مثلا حصل، لو قال إنسان زرت، يحدث إنسان زرت المدينة، زرت مكة، زرت بغداد، زرت بلاد الشام، هل يحتاج يعني مباشرة يعلم هذا البلد لأنه تواتر واستقر في النفوس فلا يحتاج إلى نظار. فما كان عن خبر وسماع على هذه الوجه فهو من المقطوع به، وهذا يجري أيضا في الأخبار عموما في الأدلة في كتاب السنة وفي غيره. كذلك ما نسمع من الأخبار المتواترة عن بلاد وأمكنة لم نرها لكن تواترت عندنا، وما عدا هذا عدم اعتبر أحدا، احكم علي بن أحد. وش عدا المتواتر أحد؟ إذن ما أقسام الأحد؟ نعم، ما هي؟ مشهور وعزيز وغريب، تقسيمات هذه يقع في أغلب. إذن أحد، فكل ما دون المتواتر فهو أحد، وإن كان في بعض أنواعها ربما يرتقي أو يبلغ درجة اليقين. قال: فأول النوعين، أول النوعين وهما نوع الخبر المتواتر والأحد، ما رواه ابتدأ به لأنه أعلى وأبلغ، جمع لنا، ما رواه جمع لنا، جمع يستحيل تواطؤ لكثرته، مثل لو أنه قال إنسان يوم الجمعة ومسجد مثل المساجد ممتلئ بالآلاف من الناس، بالآلاف من الناس، قال إن خطيب المسجد مثلا مات وهو يصلي أو مات وهو يخطب. جاء هذا يعني لو أخبرنا إنسان هذا في الغالب ماذا لا بد أن ينقله؟ ماذا؟ جمع عظيم، جمع عظيم. فلو انفرد واحد من بين الآلاف وقال هل يمكن هذا؟ ما يمكن، يجزم بخطئه إن لم يكن كاذبا. فالمقصود أنه جمع ما يمكن فيه التواطؤ، جمع لنا عن مثله. في كل طبقة من طبقات السند الشرط الأول يكون جمع يستحيل تواطؤ مع الكذب لكثرته، عن مثله. الشرط الثاني، الطبقة الثانية، لو في العصر الثاني نقل فلا بد أن يكون عن طبقة مماثلة في الكثرة، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده النار، هذا نقله جمع الغفير من الصحابة طبقة الأولى. ثم التابعون ماذا؟ جمع كثير جدا. ثم الذي بعدهم حتى دون في الكتب فصار خبرا متواترا عن مثله، عزاه إلى من رواه عنه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا باجتهاد، يعني اللي يكون عن نظر وتفكير هذا ما يكون تواتر، ما يكون تواتر. ولهذا قد يجمع ويقع الجمع الكثير على أمور عن نظر وتكون باطلا، مثل ما يقع من الفلاسفة وأجمعوا على ما وقعوا عليه من قدم العالم، أو النصارى على صلب عيسى ونحو ذلك، هذا عن اعتقاد فاسد وأنهم أجمعوا عليه وتواطوا على هذا الفعل، لكنه يعتبر من المتواتر لأنه هذا ليس عن خبر، إنما عن أمر اعتقدوه في أنفسهم اعتقاد باطل وتواردوا عليه، فليس من المتواتر الذي هو مضبوط بهذه الشروط كما ذكر المصنف. وهكذا إلى الذي عنه خبر، لا باجتهاد بل بسماع، يقول رأيت فلان خطب على المنبر، رأيت فلان يجاهد في سبيل الله، وهذا يخبر وهذا يخبر، يكون عن رؤية وعن سماع، مثل ما يخبر الناس عن رؤية البلاد التي رأوها، يخبر جمع عظيم في البلاد التي رأوها في سائر الدنيا مكة، المدينة، الرياض، بغداد، بلاد الشام، مصر ونحو ذلك، منهم من سافر إليها وجاء الجمع الغفير أتاهم الخبر عنها بالسماع، فهذا هو الذي يكون حد التواتر، بل بسماع أو لا. وقد يجتمع السماع والنظر في الشيء، قد يجتمع السماع مثل رأيت الخطيب يتكلم، رآه بعينه أو سمعته ورأيته، يجتمع السماع والنظر، وقد يوجد أحدهما دون آخر فيكون مستمع، وهذا هو الحس. إذن هذه شروط ثلاثة: أول، يكون عدد يستحيل توطع الكذب. الثاني، أن يكون في كل طبقات السند. الثالث، يكون عن سماع ونظر لا عن أمر يتعلق بالمعقولات والفكر والنظر. ولهذا قال وكل جمع، وكل جمع أيضا هذا الشرط ليس خاص بالطبقة الأولى ولا الطبقة الثانية، بل في كل طبقة من الطبقات تنقل. فلو أنه نقل جمع عظيم حديث ثم في الطبقة الثانية جمع يسير، حد لم يبلغ التواتر، أحد متواتر في طبقة، الطبقة الأولى والطبقة الثانية، والطبقة الثالثة نقله أحد، مش حكمه متواتر ولا أحد؟ حديث عمر في النيات رواه عمر ورواه علقمة عنه، ورواه عن علقمة من إبراهيم بن إبراهيم التيمي، ورواه عنه عبد يحيى بن سعيد الأنصاري. عمر لم يصح إلا عن عمر عليه السلام، ولم يصح عن عمر إلا عن علقمة، وعنه من التيمي، وعن يحيى بن سعيد، ثم عن يحيى بن سعيد اشتهر. الطبقة الأولى غريب أحد، الثانية والثالثة رمى، عن يحيى بن سعيد رواه قيل بلغ الذي روى عنه 200، فهو متواتر عن يحيى بن سعيد، لكن فوق يحيى بن سعيد غير متواتر. شو نقول عن هذا الحديث؟ ما نقول متواتر، ما نقول متواتر. نعم، هو عندهم في هو في حكم الأحاد، وهو من غرائب الصحيح، وهو وأحاديث كثيرة، مثل أيضا نهى عن بيع الولاء وهيبته ونحو من الأخبار، كذلك دخل مكة على رأس المغفر حديث أنس، حديث من غرائب الصحيح، من غرائب الصحيح، ربما تتواتر في بعض الطبقات. إذن شرطه وكل جمع شرطه أن يسمعوا، كل جمع، وإلا فإنه لا يكون متواترا. والكذب منهم بالتواصي يمنع، لو اجتمعوا على فإن الجمع العظيم يمتنع أن يتواطؤوا على الكذب، لكن يمكن أن يحصل الاجتماع في الكذب في باب في غير باب الخبر، مثل ما تقدم اجتماع النصارى على الباطل في قوله في صلب عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك الفلاسفة في باطلهم فيما يتعلق بقدم العالم ونحو ذلك، فهذا قد يقع لكن لا يكون من باب التواتر. نعم.
قال رحمه الله
ثم قبل ذلك، يعني الباب الصحيح أن المتواتر لا يشترط فيه عدد، يعني العدد هذا الجمع الكثير ما حده؟ قيل 300، قيل 70، قيل 30، قيل 10، قيل 12، قيل عدة أهل بدر، قيل يعني أقوال في الحقيقة متناقضة. ومن العجب كما يقول بعض العلماء كالشوكاني أن يقول هذه الأقوال بعض أهل العلم، أقوال يبطل بعضها بعضا، ينقض بعضها بعضا، ويصوب أنه لا حد للتواتر. والتواتر يختلف، تارة يرجع إلى صفات المخبرين أنفسهم، لصفات المخبرين أنفسهم من جهة الحفظ والإمامة، وتارة يرجع إلى عددهم وكثرتهم، وتارة يرجع إلى القرائن المحيطة بالخبر. فهذه دلائل تدل على اليقين والتواتر في هذه الأخبار المنقولة. ولذا في أخبار نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة، هي في حكم المتواتر عند أهل العلم لكثرة لاختلاف مخارجها وإمامة رواتها، من أئمة الحفاظ الكبار، وإن لم يكونوا عددا كثيرا فهذا ربما يكون أقوى من خبر رواه عشرات بل ربما مئات لا يبلغ المجموع منهم ما يعادل واحد من هؤلاء أئمة كمالك والزهري وسفيان وحماد ومعمر ويحيى بن سعيد وأمثالهم من أئمة الحفاظ الكبار الذين لا يعدل بهم أمثال هؤلاء المتوسطون، وإن لم يكونوا ضعفاء لكنهم متوسطون في الحفظ. فهناك أخبار رواها أئمة كبار رحمة الله عليهم، مثلا حديث أنت مع من أحببت من حديث أبي سعيد، من حديث أنس، ومن حديث أبي موسى، ومن حديث مسعود، وجاء في الترمذي وغيره. بعض العلماء قال أنه متواتر. كذلك من بنى لله مسجدا ولو كم حصل بنى الله له بيتا، من بنى للمسجد بنى الله له بيتا في الجنة، هذا أيضا يعني ما عد تواتره. فالمتواتر كثير خلافا لمن قال إن المتواتر محصور، والصواب أنه كثير على هذا الأصل الصحيح، والصواب أنه لا يحد بعدد. كل ما وصل وبلغ اليقين في النفس القطع به فإنه في حكم المتواتر، ولهذا هو يجري مجرى الشيء المشبع والمروي. فالإنسان يشبع بطعام معين ويرى بطعام معين، كذلك يحصل يقينه واطمئنانه بخبر معين بروايته من طرق، وهذا لا يكون إلا لأئمة الحديث الذين يدركون الأخبار ويعرفونها. ويقطع أهل الحديث بأخبار بعض أهل العلم من أهل الأصول لا خبر لهم بها، بل لا يعرفونها، بل بضاعتهم مزجات، وهي عند أهل العلم مما يقطعون به قطعا لا تردد فيه، منهم رحمة الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل.
نعم، بارك الله. قال رحمه: ثانيهما، أي ثاني هذين النوعين من أنواع الأخبار الآحاد، والآحاد ما سوى المتواتر، سواء كان رواه من طريق أو من طريقين أو من ثلاثة. لكن حينما تتعدد الطرق وتكثر وتختلف المخارج وتكون الرواية رواية أئمة، فإنه يرتفع رتبة أخرى فوق رتبة المتواتر. يوجب العمل، العمل واجب به، يجب العمل بالآحاد لا العلم، لكن عنده الظن حصل. يقولون يجب العمل لا العلم، وهذا واضح، يعني بمعنى أننا عندنا قاعدة أجمع العلماء عليها، أن الخبر الثابت، الخبر الثابت عن النبي عليه السلام ولو كان خبر أحد، خبر أحد بمعنى وإن كنا لا نقطع قطعا بثبوته كما نقطع بالمتواتر، فإنه يجب العمل به، يجب العمل به، وهو إن لم يكن مقطوعا بثبوته. ولهذا قال يوجب العمل، مثل أن شهادة الشاهد إذا ادعى حق إنسان على إنسان حق، وجاءت بشاهدين وحضر عند القاضي، القاضي يحكم بالشاهدين وإلا لا؟ نعم، يجب ولا ما يجب؟ طيب، يجب. الشاهدان يجوز ماذا؟ أن يكونا كاذبين أو غلطا، يجوز أن يكون شاهد يزور، يمكن يكون الشاهد غلط، يمكن نسي. ففي هذه الحال القاضي يجب أن يعمل بالشهادة، وإن لم تكن الشهادة هذه يعني موجبة للعلم، ما بل قد تكون خطأ أو غلط، وهذا معنى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون لي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة بعض، فمن قضيت له من حق أخي شيء فإنما أقطع له قطعة من نار، فليأخذها أو ليضعها. عند مسلم: فإنما أقطع له أصطاما من نار جهنم، قطع من نار جهنم، فليأخذها أو ليذرها. النبي عليه يخبر أنه يقضي بنحو ما يسمع، ويقضي بشهادتك أو يمينه من الصحيحين، ويجوز أن تشهد هذه غلط، يجوز أن تكون زور، يجوز. فالعمل بها واجب، لكن لا توجب العلم، بل قد تكون خطأ. وكذلك ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بالآحاد. أبو بكر رضي الله عنه لما جاءه المغيرة ابن شعبة ومحمد مسلمة في ميراث الجدة عمل به، وأتيا ونفس المغيرة ومحمد مسلمة رضي الله عنهما أتيا عمر في غرة الجنين، كما أتيا أبو بكر ميراث الجدة أتيا عمر في غرة الجنين فعمل بها. وكذلك الضحاك بن سفيان الكلابي صحابي رضي الله عنه، هذا من الحجة في قول الصحابي، يعني ليس مشهور في هذا الخبر. لما أن عمر توقف في توريث المرأة من دية زوجها، لأن بعدما يموت المرأة منه تعتد، فأشكل عليه كيف تورث من الدية والدية لا تثبت إلا بعد الموت وقد حصلت البينون الموت. فأخبره الضحاك بأن النبي عليه السلام أمره أرسله أن ورث امرأة أشم الضباب من دية زوجها، فبلغ عمر بذلك، فعند ذلك عمر عمل بهذا الخبر، مع أن خبر واحد وفي أخبار كثيرة، إنما قد يقع الغلط. ولهذا أنكرت عائشة على ابن عمر، قالت إن السمع يخطئ، وإن كان الصواب مع ابن عمر في مسألة في تعذيب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والبحث ليس في البحث في أنه قد يحصل. وكذلك عمر في قصة أبي موسى الأشعري لما أنه توقف حتى قصته المعروفة، إنما قال أردت ألا يكثر الناس يتابع الناس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يشدد في الأمر رضي الله عنه. ومغيرة بن سلمة، المغيرة بن شعبة وعمر بن سلمة خبروا في حكم الآحاد وعمل بالصحابة. وكذلك إنما إذا خشي الغلط فلا بأس من التردد، ما هي مانع ولا إشكال. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سهى كما الصحيحين حديث هريرة سلم من ركعتين، فلما سلم قال الصحابة لم يسبحوا لأن الوقت وقت وحي، وقت نزول وحي، فلما سلم قال علي قال أبو ذو اليدين رضي الله عنه الخربار وعمر كما رواية أخرى أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بلى قد نسيت رضي الله عنه. لما قال النبي لم أنسى ولم تقصر، إذا كانت الصلاة لم تقصر ولم يأتي وحي إذن قد نسيت. النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق ذو اليدين، لم يأخذ بخبره. هل في رد خبر من نبه الإمام في جماعة أو لأن النبي تردد في خبره؟ ليس لأجل رد خبر، لا، قال أصدق ذو اليدين، سألهم فلما قام قاموا فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده في ظنه أنه ماذا صلى أربعا، فمن هذه الجهة وقع التردد في خبر اليدين لعله غلط لعله نسي. والإمام حينما يجزم أو يغلب على ظن الصواب نفسه لا يلزمه أن يأخذ بتسبيح المأموم، إذا سبح به الإمام مأموم وهو يغلب على ظن الصواب لا يلزمه. ولهذا لما وقع التردد فالنبي لا يترك ما في نفسه من غلبة ظنه لخبر، لأنه متقابلان، وهو يخبر عن في بما في نفسه عن الواقع الذي يعتقده عليه الصلاة والسلام واقعا. فلهذا أصدق ذو اليدين، قالوا نعم، فتبين له عليه الصلاة والسلام أنه قد نقص من الصلاة فقام فصلى ركعتين. وهذا يبين أن ما ذكره ابن قدامة رحمه الله غيره في القول أنه خبر واحد مثل هذا لا يأخذ به حتى، أن قول مرجوح. والصواب أنه في هذه المسألة ينظر إن كان الإمام عنده ظن في فعله سواء جزم بذلك أو ظن غالب فلا يأخذ بتسبيح من سبح حتى ولو كان أكثر من واحد على الصحيح، لكن حينما يحصل عند الشك ويسبح من بعده من خلفه فإنه يأخذ به، لأنه لم يستند إلى علم يعمل به، والظن علم وإخبار غيره مجرد ظن يجوز أن يكون أخطأ. فلذا ينظر أحرى وأقرب ذلك إلى الصواب، كما لو شك هو فينظر هل يلغي الشك أو ويعمل يلغي الشك تماما ويبني على اليقين، أو يعمل بأحد المحتملين فيعمل بالظن الراجح عنده لأنه علم يستند إليه. قال رحمه الله ثانيهما الأحد يوجب العمل لا العلم، لكن عنده الظن حصر، وهذا من حيث الجملة. والصحيح أن الآحاد قد يوجب العلم، وهو الحديث الذي احتفت به القرائن والدلائل حتى قطع به. ولهذا لما قال ذاك الرجل الصحيح يعني ابن عمر إلى أهل قبى إن القبلة قد حولت، وخبر واحد خبر واحد وإن القبلة قد حولت، فاستداروا في الصلاة وهم كانوا على أمر مستيقن متواتر، وهذا من أدلة استدلوا بها على نسخ المتواتر بالآحاد، لأن محل ومحط النسخ هو الحكم، هو الحكم، مع أن في نفس الرواية أنه إن النبي عليه قد أنزل عليه الله قرآن، أخبر عن قرآن، لكنه خبر واحد وهم على خبر متيقن، فيمكن أن يكون هذا أخطأ في خبره، أخطأ في خبره وظن يعني ما ليس قرآن قرآن، فلهذا لكن لما كان الزمان زمان كان النبي يترقب تغيير القبلة، وقال اسمه قد نرى تقلب وجهك في السماء، والصحابة يعرفون ذلك، والنبي ينتظر، احتفت القرائن بهذا، ثم أخبر هذا الرجل في هذا الوقت، مع هذه القرائن صار عندهم في حكم المقطوع به، ولهذا الخبر تحتف القرائن من أوجه كثيرة يرقى إلى درجة اليقين، يرقى إلى درجة اليقين بحكم هذه الدلائل والقرائن، وهذا أجروه في أحاديث الصحيحين في البخاري ومسلم. قال للعلم، نعم، لمرسل ومسند قد قسما، الأخبار هذا تقسيم آخر، الأخبار قسمت إلى مرسل ومسند، المرسل والمسند، المسند عندنا المسند، وعندنا ماذا؟ المرفوع أيضا ماذا؟ مسند ومرفوع، ها؟ ومتصل، مسند ومرفوع ومتصل، متصل. المسند أعلاها، المسند هو المتصل المرفوع، المتصل هو الذي ثبت إلى من انتهى عنده، سواء النبي عليه السلام أو الصحابي أو التابعي. المرفوع مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يلزم اتصاله، فالمتصل ينظر فيه، المسند ينظر فيه من جهتين، من جهة اتصاله ورفعه، والمتصل ينظر فيه من جهة اتصاله دون رفعه، والمرفوع ينظر من جهة رفعه دون اتصاله. هذه اصطلاحات يذكرونها، لكن هذا أقرب تعريف لهذه الاصطلاحات الثلاثة من جهة اللغة. ولمرسل ومسلم قد قسم، وسوف يأتي ذكر كل منهما أي تعريفه. فحيثما بعض الرواة يفقدوا، هذا تعريف للمرسل. فمرسل إذا فقد بعض الرواة، بمعنى سقط من السند بعض الرواة، فإنه مرسل. وهذا يبين أن المرسل عند أهل الأصول أعم من المرسل عند المتأخرين من أهل الحديث. فالمرسل عندهم يشمل المرسل الاصطلاحي، وهو قول الصحابة وقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل المنقطع وهو انقطاعه في طبقة من طبقة السناد فيما بعد الصحابي، ويشمل المعضل والمعلق، كلها مرسل عند أهل الأصول. لكن مرسل عند أهل الاصطلاح عند المتأخرين خاص بقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كأبي داود في مراسيله رحمه الله يعممه ويجعل أيضا قول ما بعد التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا في مراسيله من هذا الجنس آثار ذكر رحمه الله. أما المتقدمون من المحدثين فإن المرسل عندهم على الاصطلاح الأشهر عند أهل الأصول، فكل منقطع في أول السند أو في وسط آخره حكمه حكم المرسل، وما عداه مسند، ما عداه مسند، ما عدا ما فقد منه بعض الرواة فإنه مسند، يعني أن إسناده ليس فيه سقط. نعم. للاحتجاج، نعم قرأتنا، للاحتجاج صالح لا المرسل، يحتج به، يحتج بالمسند لأنه لا علة فيه، لكن أهل الأصول لا ينظرون إلى العلل التي ليست قوية، فعندهم عنعنة المدلس وكذلك ربما التخليط بعض الرواة ونحو ذلك، لا يجعلونها علل، ما دام مسند لا يجعلونه علل ويحتجون به، وهذا على خلاف أهل الاصطلاح وهم أهل الفن، وهذا باب واسع والتعليل به أنواع كثيرة. للاحتجاج صالح لكن الصالح هذا قد يكون عذر لهم، عذرا لهم من جهة صالح للاحتجاج، إما قد يكون صالح احتجاج بمفرده وقد يكون صالح احتجاج بالاعتبار به، وهذا هو الصواب أن يكون يعتبر به فلا يكون حجة واحدة إذا كان في علة من هذه العلل كالتدريس ونحوه لا المرسل. لكن هذا يبين إن قوله صالح احتجاج بمفرده هذا الظاهر، لأن اللي قال لا المرسل، لأن المرسل حينما يعضده مرسل آخر من يكون المرسل الثاني أخذ عن غير من أخذ عن المرسل الأول يقويه لا المرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب كما يقول عراقي، وهذا هو الصحيح، أما الذي أرسله الصحابي مرسل الصحابي فحكمه الوصل على الصحابي، لكن اشترط قول مراسيل الصحابي إطلاقها في نظر، ليس كل صحابي، إنما الصحابي الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا وهو مميز، أما لو كان الصحابي صغير دون التمييز إنما له رؤية يقول له رؤية فهذا مرسله حكم مرسل كبار التابعين، مثل مراسيل محمد بن أبي بكر مثلا وما أشبه من الصحابة الذين لما مات النبي يعني كانوا دون التمييز، لأن هذا روايته حكمها حكم رواية التابعين لأنه لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إنما له رؤية، وهذا قد يلغز به، يقال مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي، من هو لغز، مرسل صحابي لا يقبله من يقبل مرسل الصحابي، من هو هذا ها؟ الصحابي الذي دون التمييز، دون التمييز مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون التمييز، محمد بن بكر لما مات النبي عليه الصلاة والسلام له نحو من 38 ليلة يعني أقل من 3 أشهر، لأنه ولد في ذي الحليفة في آخر ذي القعدة من العام العاشر، العام العاشر رضي الله عنه. نعم، لكن مراسيل قال مراسيل، وهذا على المشهور مرسل مراسيل، مرسل مراسيل، لكن الجمع على الأصل مراسل مثل مسجد مساجد، إنما قالوا مراسيل على إشباع الياء، هذا يقع مثل قول كعب أضحت سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، إلا العتاق النجيبات المراسيل، شو معنى المراسيل؟ سريعة السير، ومنه المرسل، كأن المرسل أسرع في الحديث في عزوه فأسقط ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهو نوع إسراع بحذف الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مراسيل الصحابي تقبل، وهذا هو على قول عامة العلم خلاف لأبي إسحاق الإسرائيلي وجماعة، لكن ليس إجماع إنما هو الصواب، ولأن كثير من الصحابة نعلم كابن عباس والحسن والحسين ومحمود بن ربيع ومحمود بن لبيد وعبد الله بن الزبير وأمثالهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم لم يسمعوا كل ما رووا، وأجمع العلماء على أن روايتهم لم يسمعوا كل ما رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا يروون كثيرا من روايتهم عن الصحابة، فأجمع العلماء على قبول حديثهم التي رواه في حكم المراسيل. نعم،
قال رحمه الله كذا سعيد بن المسيب قبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا.
نعم، كذا سعيد بن المسيب اقبل، يعني يقبل سعيد بن المسيب من المراسيل، وهذا لأنه قيل إنها تتبعت حديث وجدت لها أصول وأنها مسندة، ولأن سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان صهرا لأبي هريرة زوج بنت.
وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما تقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازه.
قال وقال من عليه شيخه قرأ، هم من عادتهم رحمة الله عليهم في كتب الأصول يذكرون جملة من أحكام متعلقة بالمصطلح لأنها من جملة الرواية، وأن من يروي عن شيخه أن يقول حدثني، وقال من عليه شيخه قرأ، كان المتقدمون الشيخ حديثه مثل البخاري ومسلم صاحب الموطأ يروي حديثه بالإسناد، يروي الأحاديث بالإسناد. فالشيخ إذا كان تلاميذه عنده وكتابه معه ويقول البخاري حدثني علي حدثني سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ساق سند مثلا من الأسانيد، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ، الشيخ هو الذي يقرأ والتلميذ يسمع من الشيخ، هذا أعلى أنواع الرواية. فالطالب حينما يروي بعد ذلك عن شيخه يقول حدثني، مثل الرابع البخاري يقول حدثني البخاري، لأنه سمعه ماذا من لفظه، كما تقول أخبر، كما تقول أخبر، يعني كذلك في قوله أخبرني، كما يعني يجوز حدثني يجوز أخبرني لأنه حدثه. ولهذا النبي عليه قال في الشجرة كما حديث ابن عمر الصحيحين، شجرة ما هي إلا مثل مسلم، أخبروني. في صحيح البخاري حدثوني، وبين البخاري وذكر ما معناه أنه لا فرق بين حدثني وأخبرني، ولهذا النبي قال حدثوني في لفظ قال أخبروني، حدثوني فأسمع منكم، أخبروني فأسمع منكم. كذلك إذا سمع شيخه فقال حدثني وأخبرني فلا بأس، ولم يقل في عكسه حدثني. إيش عكسه؟ عكسه أن يكون الشيخ يستمع مثلا الذي يروي البخاري عن الذي يروي صحيح البخاري عن شيخه، أو يروي الموطأ عن مالك رحمه الله، ومالك يسمع والبخاري يسمع والطالب يقرأ صحيح البخاري، فيقول الطالب أخبركم علي المديني، أو لا بأس يقول أخبرنا عن المديني مثلا، لكم يقولون أخبركم عن المديني، قال أخبرنا سفيان، قال أخبرنا عن دينار مثلا عن ابن عباس مثلا. فإذا كان الطالب الذي يقرأ لا يقول حدثني، لأن ما حدث، الشيخ ساكت ولا متكلم؟ ساكت. والطالب ماذا؟ متكلم. بعد ذلك إذا روى عن شيخه هذا الكتاب الذي لم يسمعه، إنما الشيخ أقره، سمع فأقر سكت، بعد ذلك إذا أراد أن يحدث لا يقول حدثنا البخاري، يقول أخبرنا. هذا قول لكثير يعني، والصواب أنه لا فرق بين يقول حدثنا وأخبرنا على الصحيح، وقول البخاري والحميدي وابن عيين وجماعة من العلم، إنما هذه اصطلاحات بين أهل العلم، والأظهر أنها من باب الأولى. لكن يقول راويا أخبرني، إذا روى عن شيخ يقول أخبرني لا يقول حدثني. وحيث لم هذا نوع آخر، أعلى أنواع الرواية السماع، سواء سمع من لفظه أو قرأ على شيخه وشيخه يقر سماعه. وهل ثم بعد ذلك قالوا يشترط أن يقول نعم، والصواب أنه إذا سمع وأقره كفى بذلك. وحيث لم يقرأ، وقال الشيخ ما قرأ والطالب ما قرأ، إنما جاء الشيخ بكتابه، أو جاء الطالب مثلا بكتاب تلميذ البخاري تلميذ مسلم، جاء بصحيح مسلم وما سمعه منه ولا قرأه عليه، أو جاء إنسان مر بالبخاري وهو مستعجل يريد أن يسافر، كتاب البخاري طويل لو أراد يقرأه ربما مضت مدة طويلة عليه، فله طريق في الرواية، فيأتي بصحيح البخاري ويسأله الإجازة فيقول أجزني مثلا، أو البخاري مثلا أو مسلم أو سائر الكتب، وقد أجاز، يقول قد أجزتك في البخاري، قد أجزتك في مسلم، قد أجزتك في الموطأ، أجزتك. في هذه الحالة تسمى الرواية، أنواع الرواية ثمان، لها ثمانية طرق، منها هذه الطرق ومنها الإجازة. لكن في الإجازة ما يقول الإنسان حدثني البخاري، يعني ما حدثه ولا سمع منه، ما قرأ كتابه على الشيخ والشيخ أيضا لم يحدثه، فلهذا لا يقول أخبرني، إنما مطلق، بل يقول أخبرني إجازة، يقيد أخبرني. ومنهم من يقول لا يجوز أن يقول أخبرني إجازة، بل يقول أجازني. لكن حينما يقول أخبرني إجازة، فهذا التقييد بقوله إجازة مما يدفع وهم التلبيس في مثل هذا، ومنه المناولة، يناوله ويجيزه، فقد تجتمع المناولة والإجازة، وقد يجيزه بلا مناولة، مثل يقول أجزتك أن تروي عني الصحيح والكتاب موجود، فهو يذهب ويأخذ الكتاب ويروي عن شيخه إجازة. وإن جمع بين المناولة والإجازة كان أعلى، بأن يأتي هو بكتاب الشيخ للشيخ، أو الشيخ يأتي بكتابه ويقول خذ هذا صحيح البخاري فقد رويته وقد أجزتك بروايته، فيروي عنه ويقول إجازة. هذه طرق من طرق الرواية، وهي الآن ربما تستخدم في بعض المجالس في رواية هذه الكتب، والله أعلم. نقف على كتاب القياس، نكمل غدا وبعد غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، لا بأس.
يقول أحسن الله إليكم، نريد منكم تفصيلا في مسألة توارث الردة في بعض الفرق الباطنية، وكيف تكون
كيف كيف توارث
نريد تفصيلا في مسألة توارث الردة في بعض الفرق الباطنية.
الردة معلومة، الردة أسبابها كثيرة، وذكر العلماء أنواعا، ذكر في كشاف القناع مئات من ما يكون به الردة من اللفظ والقول، كل ما كان تكذيب للنصوص ونحو ذلك مما علم فإن هذا من الردة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والمرتد حكاه معلومة. نعم.
يقول يقول هل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال الجبلية؟
نعم، هذا جاء عنه في مسألة اقتداء به، في أن ينزل منزله ويتبعه في مواطن التي ربما قصدها البول، وكان كما ثبت عنه أنه يسير في الطريق من مكة المدينة ومدينة مكة، فيسير ثم وهو على بعيره ينحر في بعيره هنا ثم يقول هكذا. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.